بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو تقريرات الإمام محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك في الدورة العلمية 59 بعد 200، وقد وصلنا إلى فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما ورد من نصوص الصفات من الأحاديث النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب والحكمة، والمراد بها السنة، كما جاء في الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الكبير،
السنة بوحي كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال سبحانه: لتبين للناس ما نزل إليهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يقول بأن هذه الأسماء والصفات دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما مصدر التوقيف في باب الأسماء والصفات، فالكل عائد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فلا ينبغي لمسلم أن يسمي الله سبحانه وتعالى أو أن يصف الله عز وجل إلا بما وصف الله به أو في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو اتفق وأجمع على ذلك أئمة السلف. نعم.
قال: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الكبير والمقدار الكثير من نصوص الكتاب العزيز المثبتة لصفات الله تعالى، ذكر من السنة المطهرة مقدارا كبيرا وقسما كبيرا، ليكون قد جمع في صفات الله سبحانه وتعالى بين ما أثبته الكتاب والسنة، وإن كان أحدهما يكفي لكن بهما أبلغ.
نعم، يعني يكفي ما جاء في القرآن في الدلالة وفي إقامة الحجة وفي بيان الحكم، ويكفي كذلك ما جاء في السنة، فليس يلزم أن يكون الشيء منصوصا عليه في القرآن، تكفي السنة ويكفي القرآن. ولكن إذا كان شيخ الإسلام يريد أن يقرر هذا بهما معا، فلا شك أن هذا أبلغ. نعم.
فالسنة تفسر القرآن ولا تخالفه أبدا، وتبينه إيضاح له، وتدل عليه دلالة عليه، وتعبر عنه.
نعم، ولا تخالفه، الحمد لله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا كان من أنكر السنة كافر. الذي يريد أن يقيم فصلا بين الكتاب والسنة ويقول حسبي ما جاء في القرآن ولا يؤمن بالسنة، هذا كافر، لأنه كافر بالقرآن. إن قال أنا أؤمن بالقرآن لزمه أن يؤمن بالسنة. أليس في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس في القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ أليس في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ هذا الذي في القرآن. فعلامة إذن ينكر السنة، فمنكر السنة كافر، سواء سنة قولية، سواء سنة عملية، سواء سنة تقريرية، فمن أنكرها كفر. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هل عرفنا مقادير الصلاة إلا بالسنة وصفة الصلاة إلا بالسنة؟ هل عرفنا مقادير الزكاة إلا بالسنة؟ هل عرفنا صفة الحج على التفصيل إلا بالسنة؟ فلولا السنة ما عرفنا كل هذا. فالسنة فسرت أوضحت. الله عز وجل في كتابه قال أقيموا الصلاة، لكن ما صفة إقامة الصلاة وما عدد الركعات؟ هذا عرفناه في السنة. لهذا كما قلت لكم الذي ينكر السنة كافر، لأنه ينكر الشريعة، ينكر الشريعة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بسنته وبين بسنته ما جاء في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليه، لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولهذا قف صلي بالقرآن، حج بالقرآن. هل تستطيع؟ الجواب لا. إذا لابد من السنة. ومما يدل أيضا على أن السنة تفسر وتبين ما قد يشكل من القرآن ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قرأوا قول الله عز وجل الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقال يا رسول الله أينا لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه، وإنما هو كقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فدل هذا على أن السنة إنما جاءت لإيضاح المشكل وبيان المجمل في كتاب الله عز وجل. لهذا من أنكر السنة فقد كفر. ولا يفرق في السنة بين ما جاءنا من طريق التواتر وما جاءنا بطريق الأحاد، فكل سنة وكل قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وتمييز الشيء باعتبار وروده إلينا من جهة طرقه كثرة وقلة هذا شيء، والاستدلال به في الأحكام هذا شيء آخر. فالسنة إذا ثبتت وصحت فسواء وردت من طريق أو وردت من طرق، فالكل واحد من جهة الأحكام ووجوب العمل. ولهذا حديث إنما الأعمال بالنيات في الصحيحين لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، ومع ذلك الأمة قبلته ولم تتوقف في قبوله لكون الذي تفرد برواية عمر رضي الله عنه. نعم.
لم يشر شيخ الإسلام رحمه الله إلى السنة التأسيسية،
يعني نعم
لم يشر شيخ الإسلام إلى السنة التأسيسية، ذكر البيان والتفسير والدلالة، لم يشر إلى السنة التأسيسية،
يعني من باب أولى. فإذا كانت السنة تبين وتعبر وتدل على ما جاء في القرآن فمن باب أولى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مؤسسا إياه فإنه يقبل. ولأن الموضع هنا موضع بيان ما جاء في القرآن من أسماء الله عز وجل وصفاته، والسنة قد جاء فيها نفس ما جاء في القرآن في هذه الصفات. ففي مبحث الرؤية كما وردت الآيات ورد السنة، في مبحث الكلام كما وردت الآيات ورد السنة. ولا في السنة التأسيسية وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لم يرد في القرآن نصه، هذا أيضا يجب العمل بها ولا فرق، ولا فرق. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم في السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا لم يرد في القرآن، ومع ذلك الأمة مجمعة عليه. نعم.
وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة والإيمان بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، كما وجب الإيمان بالقرآن وهما الوحيان. وغلظ صلى الله عليه وسلم في من اكتفى بالقرآن والدلالة به ويترك السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله.
نعم، الذي يقول حسبنا ما جاء في القرآن فقط، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه. فرد النبي عليه فقال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وبين به هذا الصنف الذي يجلس الرجل فيه متكئ على أريكته يقول حسب ما جاء في القرآن. نعم.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
نعم، صار يشرع في بيان ما جاء في السنة من نصوص الصفات كما جاء في القرآن كذلك، فهذا إشارة إلى صفة النزول لله سبحانه وتعالى، هذه جاءت بها السنة، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى آخر الحديث. قال: هذا حديث صحيح شهير. قال ابن عبد البر: ما معناه؟ إنه حديث شهير تلقته الأمة بالقبول.
نعم، قال نص كلام ابن عبد البر في الحاشية هنا، قال في التمهيد: وهذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فما المطعن فيه؟ ولما نرد ظاهرة يرده أهل البدع لقواعد باطلة في أذهانهم. نعم.
قال: هذا الحديث فيه وجوب الإيمان بجمل من الصفات، ففيه إثبات صفة نزول ربنا كل ثلث الليل الآخر على ما يليق بجلال الله وعظمته، نزول حقيقي لا يعلم كنهه ولا كيفية نزوله إلا هو، وكذلك سائر صفاته. فإذا قال لنا المبطل الجاحد النافي: كيف ينزل ربنا؟ قلنا: كيف هو؟ فإن القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى حذوه ويقاس عليه، كما أن إثبات الذات إثبات وجود وحقيقة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو تعالى، فإثبات النزول إثبات وجود وحقيقة لا يعلم كنهه إلا هو تعالى.
يعني يريد أن يقول أنه ليس إثباتا لنزول رحمة أو لنزول أمر، إنما هو إثبات وجود وحقيقة، وجود النزول هذا بمعناه الحقيقي، فهو نزول حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، مع القطع والجزم بأنه لا يحل في شيء من مخلوقاته. فإذا قيل كيف نزل قلنا كيف هو، يبقى هذا نزول، فهذا في إثبات النزول على الحقيقة، فهو إثبات وجود وحقيقة، إثبات وجود وحقيقة. نعم.
ثم كونه يخلو منه العرش أو لا، في الحقيقة السكوت عنه أولى،
اللي هو مسألة هل نزول السماء الدنيا يخلو منه العرش أم لا، إذا نزل يخلو منه العرش أم لا، نقول ما لك ولهذا؟ لم يرد النص في القرآن ولا في السنة بذلك التفصيل، فأنت آمن بنزول على الحقيقة يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا تعطل الصفة فتكون جهميا، ولا تمثل الله بخلقه فتكون ممثلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه إثبات صفة الكلام وصفة السمع من جهتين، الأولى قوله من يدعوني.
وفي المسألة التي مضت يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله على عرشه وبأن الله ينزل، ما لك دخل يخلو من العرش أو لا يخلو. آمن برب مستوى على عرش، وآمن برب ينزل، هذا الذي ينبغي أن تؤمن به. ما تقول يعني كيف ينزل وكيف يكون على هذا، إذن تدخل في الكيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هكذا، أجب نفسك بهذه الآية الذهبية التي تريحك دائما أبدا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كنزوله نزول، والذي يستعظم ذلك إنما لأنه قاس الله بخلقه. فأنت مثلا كيف تنزل من إلى مع كونك في مكانك يصعب، كيف تكون في ثلث الليل في مكان وفي مكان آخر؟ لأنك بشر والله لا يقاس بخلق. ولهذا قالوا أيضا: إذا كان الله ينزل في ثلث الليل الأخير والثلث يختلف من بلد إلى بلد، فكيف يكون ذلك؟ نقول سبحان الله، يأبى الشيطان إلا أن يلبس علينا حتى نتكلم في الكيف، لكننا نقول ينزل ربنا نزل حقيا، وربنا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، ولو تعدد ماذا؟ ولو تعدد هذا الثلث من بلد إلى بلد، أو اختلف هذا الثلث من بلد إلى بلد باعتبار التوقيت، فإن أهل كل بلد ينبغي أن يتعبدوا الله بثلث في ثلث الليل الآخر بنزول الرب سبحانه وتعالى، هذا الذي عليك. أما كيف وكيف، هذا هو الممنوع. نعم نعم.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: كيف نرد على من قال إنكم تقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا بالثلث الأخير من الليل، فإن ذلك يقتضي تركه العرش، لأن ثلث الليل الأخير ليس في وقت واحد على أهل الأرض؟ فأجاب رحمه الله: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، الحديث متفق على صحته. وقد بين العلماء أنه نزول يليق بالله وليس مثل نزولنا، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، فهو ينزل كما يشاء ولا يلزم من ذلك خلو العرش، فهو نزول يليق به جل جلاله، والثلث يختلف في أنحاء الدنيا، وهذا شيء يختص به تعالى لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال عز وجل في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو سبحانه أعلم بكيفية نزوله. فعلينا أن نثبت النزول على الوجه الذي يليق بالله، ومع كونه استوى على العرش فهو ينزل كما يليق به عز وجل، ليس كنزولنا إذا نزل فلان من السطح خلى منه السطح، وإذا نزل من السيارة خلت منه السيارة.
من هنا كان سبب الإرادة عندهم أصلا، عند من يورد هذا السؤال كان هذا سبب الإرادة: هل نزول الله عز وجل يلزم منه خلو العرش؟ ليه؟ لأن عنده في المحسوسات التي يراها إذا نزل أحد من مكان إلى مكان خلى منه المكان الذي نزل منه. أنا نزلت من الدور السادس إلى الدور الأرضي، هل أنا في الدور السادس؟ لا، صرت في الدور الأرضي، لكن أنا مخلوق، فكيف قسط الله بخلقه؟ نعم.
قال: فهذا قياس فاسد له، لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه ولا يشبه ولا يشبه خلقه في شيء من صفاته، كما أننا نقول استوى على العرش على الوجه الذي يليق به سبحانه، ولا نعلم كيفية استوائه فلا نشبهه بالخلق ولا نمثله، وإنما نقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. ولما خاض المتكلمون في هذا المقام بغير حق حصل لهم بذلك حيرة عظيمة، حتى آل بهم الكلام إلى إنكار الله بالكلية، حتى قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذا، حتى وصفوه بصفات معناها العدم وإنكار وجوده سبحانه بالكلية.
نعم.
ولهذا ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة تبعا لهم، فأقروا بما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، وقالوا لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه. ومن هذا قال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية. ومثل ذلك ما يروى عن أم سلمة رضي الله عنها عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمهم الله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بذلك واجب، ومن التزم بهذا الأمر سلم من شبهات كثيرة ومن اعتقادات لأهل الباطل كثيرة عديدة، وحسبنا أن نثبت ما جاء في النصوص وأن لا نزيد على ذلك. وهكذا نقول يسمع ويتكلم ويبصر ويغضب ويرضى على وجه يليق به سبحانه، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. وهذا هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق النجاة وطريق العلم، هو مذهب السلف الصالح، هو المذهب الأسلم والأعلم والأحكم. وبذلك يسلم المؤمن من شبهات المشبهين وضلالات المضللين، ويعتصم بالسنة والكتاب المبين، ويرد علم الكيفية إلى ربه سبحانه، والله سبحانه ولي التوفيق.
والعجيب يا أخواني بارك الله فيكم، أن هذه الإرادات التي يريدها الناس اليوم كان أولى بها لو كانت من الدين ولو كانت حقا، كان أولى بها من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن الذي بين أظهرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كم قرأوا القرآن وكم سمعوا السنة ولم يأتوا إلى النبي يوما ويقولون: يا رسول الله، هل نزول الله عز وجل يخلو منه العرش أم لا؟ يلزم منه خلو العرش أم لا؟ ما قالوا هذا، ولا قالوا: يا رسول الله، كيف يضع الرب قدمه في النار؟ ولا قالوا: كيف تكون قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ ما قالوا هذا، والنبي بين أظهرهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا عن الله وعن رسوله أن المراد بهذه النصوص هو إثبات وجود وحقيقة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى: ليس كمثلي شيء والسميع البصير. فهم عرب ويعرفون ما معنى استوى الرحمن على عرش استوى، ولا يخرجون عن هذا الظاهر، هذا الواجب عليهم، يعلمون ذلك. نعم.
قال شيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: وفيه إثبات صفة الكلام وصفة السمع من جهتين. الأولى
طيب الحديث يزور ربنا، عرفنا فيه إثبات الأصل وهو صفة النزول على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، لا نقول نزول رحمة ولا نزول أمر ولا إلى آخره، فإن كل هذا صرف اللفظ عن ظاهره، والرحمة ما تختص بالثلث. نعم. ففيه أيضا بالإضافة إلى ذلك إثبات صفات أخرى كصفة الكلام: من يدعوني. نعم. وصفة السمع: فأستجيب له، لأنه لا يكون ذلك إلا لمسموع. نعم.
الأولى قوله: من يدعوني، لأن دعاء من لا يسمع عبث.
نعم.
والثانية قوله: فأستجيب له، ومن لا يسمع كيف يجيب السائل له.
نعم.
وصفة المغفرة: وفيه إثبات كمال
جوده وفضله. الكلام والسمع يدل عليها موضعان: موضع الأول من يدعوني، موضع الثاني فأستجيب له. نعم.
وصفة المغفرة: وفيه إثبات كمال جوده وفضله.
وصفة المغفرة، وفي الحديث أيضا إثبات صفة المغفرة: من يستغفرني فأغفر له. نعم. وهو الغفور الرحيم. نعم.
وفيه إثبات قربه تعالى لسائليه، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية.
نعم. وهذا فيه إثبات قربه تبارك وتعالى لسائله، من يسألون فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له، من يدعون فأستجيب له، في إثبات قربه تعالى لسائله، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم.
وفيه الحث والتحريض على التعرض لنفحات مغفرة الرب آخر الليل، فلا يفوت هذا الخير الكثير والفضل العظيم. وهذه الثلاثة بعضها أخص من بعض، فقوله من يدعوني شامل لدعاء،
وذلك لأن نزول الرب سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأخير هذه نفحة عظيمة في هذا الزمان، وفرصة جليلة ليشمر المشمرون ويتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، أن يقوم الإنسان كل ليلة في الثلث الأخير فيستمطر رحمات الله سبحانه وتعالى، وتكون محطة من محطات مغفرة الذنوب وطلب ما يريد من رزق حلال ومن زوجة صالحة ومن ولد صالح ومن تجنب فتن ما ظهر منهم ما بطن وغير ذلك. نعم.
قال: وهذه الثلاثة بعضها أخص من بعض، فقوله من يدعوني شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. من يسألني هذا أخص من الذي قبله، وهذا السؤال يعني أي سؤال ديني أو دنيوي. والثالث قوله من يستغفرني فأغفر له، وهذا أخص من الذي قبله.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
يعني يقول هذه الثلاثة بعضها أخص بعض. أول شيء يدعوني، من يدعوني، وهذا يتضمن دعاء العبادة دعاء المسألة، والدعاء لا يخرج عن هذا، دعاء عبادة دعاء مسألة. طيب الثاني من يسألني، يبقى هذا دعاء إيه؟ هذا خاص من الذي قبله، يبقى هذا دعاء مسألة من يسألني. طيب الثالث من يستغفرني، هذا أخص، أي سألني بالمغفرة فقال من يستغفرني، يبقى دعاء عام من يدعوني أخص منه يسألني أخص منه يستغفرني. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه، فيه إثبات صفة الفرح، بل إثبات شدة فرح الله بتوبة العبد ورجوعه إلى ربه، والباعث عليه ليس إلا مجرد إحسان ومحبته للطاعة، فصار فيه الحث على الرجوع عن معاصي الله وتوبة العبد إلى ربه، فالرب تعالى هو الذي وفقه للتوبة وحرك قلبه لها ويسر له أسبابها وهداه إليها، ثم مع هذا كان شديد الفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من المعاصي. من أحدكم إذا ضلت راحلته ثم وجدها ففرح هذا بدابته من المعلوم أنه أعظم من فرح كل فرح، وفرح رب العالمين أعظم من فرح هذا براحلته، فرح يليق به لا كفرح العباد.
نعم. ولكن هذا من باب تقريب الصورة، فكيف يفرح الله عز وجل بتوبة العبد ولا يؤسه الله سبحانه ولا يقنطه، بل يفرح بتوبته، ففي إثبات صفة ماذا؟ الفرح. ولأجل هذا ذكر شيخ سام هذا النص، إثبات صفة الفرح، الله أشد فرحا بتوبة عبده. طيب الفرح على ما نعطل؟ والنبي قال لله أشد فرحا، يعني أثبت الفرح له، وعلى ما نمثل؟ والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلو أننا أثبتنا فرحا يليق بجلاله لاصطرحنا، نقول فرح يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه.
نعم.
قال: هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك، أن الله يضحك حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، كما أنه يفرح حقيقة تليق بجلاله وتختص به، ومثله حديث ضحك الله الليلة من فعالكما، وتقدم قول أهل السنة في الصفات أنهم يثبتونها لله تعالى من غير تمثيل، كما أنهم ينفون عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته من غير تعطيل. وأما معناه فإن الكافر يقتل المؤمن ثم يمن الله على الكافر فيسلم، فيكون هو وقتيله يدخلان الجنة.
نعم. ففي إثبات الضحك له سبحانه وتعالى أيضا، والضحك على حقيقته، ومعلوم معنى الضحك ومعلوم معنى الفرح، وأن هذا على الحقيقة. أهل السنة الجماعة يقولون نثبت هذه الصفات على حقيقتها. يعني ما حقيقتها؟ هو إثباتها إثبات وجود وحقيقة على ما يليق به سبحانه وتعالى، إثبات وجود وحقيقة، وجود لهذه الصفة وحقيقة أي غير محرف. فنقول مثلا مراد بالضحك الثواب أو إرادة الثواب أو غير ذلك، أو الفرح. من الذي قال الفرح شيء والثواب شيء؟ الفرح شيء والثواب شيء. نعم.
وقوله عجب ربنا من قنوت عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله عجب ربنا من قنوت عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. قال: قنوت عباده، القنوت شدة اليأس، وهو استبعادهم ويأسهم من حصول المطر. وقرب غيره أي قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى الحال التي أحسن منها، تغيير حال السوء إلى حال الخصب والفرح. نعم. هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات من صفات الله تعالى، إحداها العجب، وأن الله يعجب عجبا يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل.
نعم، هذا في إثبات صفة عجب الله سبحانه وتعالى، كما سبق في صفة الضحك وفي صفة الفرح، الفرح الضحك العجب. ولعل شيخ الإسلام بدأ بهذه النصوص إشارة إلى أن هذه الصفات قد يعظم الإيمان بها عند المعطلة وعند الممثلة، لأنهم قد يستبعدون وجودها، وهؤلاء المعطلة ولهذا عطلوها، أو الممثلة الذين يثبتونها نعم ولكن على غير وجهها اللائق، بل هي من جنس صفات المخلوقين. فيعجب ربنا كما نعجب، ويضحك ربنا كما نضحك، ويفرح ربنا كما نفرح، وأين ليس كمثله شيء. وقابلهم المعطلة وقالوا: لا يعجب ربنا ولا يضحك ربنا ولا يفرح ربنا، وأين هم من قول الله عز وجل وهو السميع البصير؟ نعم.
قال: إحداها العجب، وأن الله يعجب عجبا يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل. ينظر إليكم فيه إثبات صفة النظر. أزلين، الأزل شدة الضعف،
الأزل
شدة الضعف، والحال والله أعلم يعني شديد الحال.
نعم.
قنطين
يعني ينظر إليكم أزلين. نعم.
قنطين يعني آيسين من الغيث، فيظل يضحك فيه إثبات صفة الضحك، يعلم أن فرجكم قريب فيه إثبات صفة العلم.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم، إلى آخر الحديث. قال: لا تزال جهنم يلقى فيها يعني دوام اتصافها بذلك، وهي تقول: هل من مزيد، تطلب وتسأل الزيادة، باقية ما امتلأت تطلب.
نعم.
حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمة. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرجل وصفة القدم لله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا توهم، يجب علينا أن نعلمه ونعتقده ونجزم به كما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكننا أن نحيط بخالقنا تبارك وتعالى علما، بل الخلق يعلمون خالقهم بما أوحاه إليهم على ألسن رسله.
ولولا ذلك ما أخبرنا الله عز وجل ما صح لنا أن ننسب إلى الله ما ليس عندنا به نص. فنحن إنما نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة. وأيضا نخبر عن الله بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ولا نتجاوز ذلك. نعم.
قال: ولا يمكننا أن نحيط بخالقنا تبارك وتعالى علما، بل الخلق يعلمون خالقهم بما أوحاه إليهم على ألسن رسله، ولا يعلمون ما هو عليه، ومعرفة ما هو عليه من أمنع الممتنعات، بل هم ممنوعون أن يخوضوا في صفات الله تعالى، مأمورون بالتفكر في آياته، ممنوعون عن التفكر في كيفية صفاته، فإن الله لم يجعل لهم إليه سبيلا. وأيضا السبيل ليس حجابا إذا كشف عالم ما هو عليه، بل لا يحيطون به علما كما في الآية الكريمة.
نعم.
ونعرف أن القول في الصفات كالقول في الذات كما تقدم.
فإذا قيل كيف يضع قدمه قل كيف هو، إذا قيل كيف يضحك قل كيف هو، هذه قاعدة تمشي معك في سائر الصفات. نعم.
بل ما يثبت له سبحانه يختص به ويليق به وإن اتفق في اللفظ، وكذلك ما يضاف إلى المخلوق يختص به ويليق به.
يعني لو اتفق في اللفظ مع المخلوق، فالله سميع والمخلوق سميع، والله رحيم والمخلوق رحيم، والله عزيز والمخلوق عزيز، لكن فرق بين هذه الصفات وبين صفات المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوق. نعم.
وكذلك ما يضاف إلى المخلوق يختص به ويليق به، فإثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف.
نعم.
قوله: فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق فتقول قط قط، أي كافيني، وهو اسم فعل.
نعم. اسم فعل يلزم حال واحد. نعم. وعليه فيكون هذا دليلا أيضا على صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وهو أنه عز وجل يضع قدمه. طب هل نثبت له قدما أو نثبت له قدمين؟ جاء في أثر ابن عباس بأن الكرسي موضع القدمين، القدمين بنثبت له قدمين، موضع القدمين بنثبت له قدمين سبحانه وتعالى، كما جاءت بذلك السنة. طيب ننفي حلول الله، وهذا نركز عليه دائما، ينزل ربنا نقول من غير حلول، يضع قدمه من غير حلول، فالله عز وجل لا يحل في شيء من المخلوقات، لا يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. طيب كيف يضع قدمه وهو لا يحل في شيء من مخلوقاته؟ نقول كما أيضا يرى في الجنة ولا يحل في شيء من مخلوقاته، والجنة مخلوق. كيف هذا الممنوع؟ هذا هو الممنوع، هذا الذي فتح باب شر، فكان بسبب ذلك التعطيل والتمثيل، لكن نقول على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا.
ينادي بصوت، ونداء احنا قلنا ماذا من صفات الكلام، وهو رفع صوتك لنداء على شخص، هذا رفع الصوت، هذا من صفة الكلام. والمناجاة مع القرب، فالمناجاة تكون الكلام مع القرب، والمناداة الكلام مع البعد. نعم.
فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا آدم، فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته.
ليه؟ لأنه يقول الله تعالى: يا آدم، ففي إثبات صفة الكلام. نعم.
كلام حقيقة مسموع بالآذان،
كلام حقيقة يعني ليس محرفا ومؤولا مثل من قالوا بأنه المعنى القائم بنفس الله. نعم. كيف يكون معنى قائم بذاته سبحانه ثم إن آدم يسمعه ويقول لبيك وسعديك. نعم.
فإن آدم سمعه بأذنيه فيجيب آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. فيه إثبات صفة الكلام لأن النداء نوع منه، وهو الذي سبحانه ينادي.
الله أكبر. نداء نوع من الكلام كما قلنا يكون مع البعد، هذا هو النداء. نعم.
وفيه أنه بحرف وصوت، وفي رواية فيناديه، ففيه إثبات صفة الكلام. ومن أدلة ذلك أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
نعم.
جرت محاورة بين بدعي وسني، فقال البدعي إذا قال الله لك ما دليلك على أن الله يتكلم بحرف وصوت؟ فأجاب السني بقوله أقول ها أنا ربي أسمع كلامك بحرف وصوت.
الله أكبر. نعم.
وقوله ما منكم
إذا قال الله لك ما دليلك على أن الله يتكلم بحرف وصوت؟ السني قال أقول ها أنا ربي أسمع كلامك بحرف وصوت. نعم.
وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. متفق عليه. كما تكلم في الدنيا يتكلم في الآخرة على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا التكليم في الآخرة من غير ترجمان ولا واسطة بل كفاحة، فهو تكلم ويتكلم وسيتكلم. ومذهب أهل السنة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وهذه عبارتهم.
نعم. لم يزل متكلما، هذه الصفة ذاتية، بما شاء هذه الصفة فعلية، فالله يتكلم بما شاء متى شاء. فبالنسبة لأحد أفراد الكلام هذا صفة فعلية، وبالنسبة لأصل اتصاف الله بالكلام وأنه لا يزال موصوفا بهذا، هذه صفة ذاتية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض.
نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء فيه إثبات علو الرب وفوقيته، وجاء في علوه وفوقيته أكثر من 1000 دليل.
الله. نعم.
قال في السماء إما أن يراد به مطلق العلو وتكون على بابها، وإما أن تكون بمعنى على أي عليها وفوقها.
نعم.
تقدس اسمك هذا فيه إثبات أن لله أسماء تسمى بها، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقال صلى الله عليه وسلم
تقدس اسمك، فدل هذا على أن الله له أسماء تسمى به. طب هل هذه أسماء يا أحمد مخلوقة؟ هذا الذي يقوله الجهمية، أن الله أصلا لم يتسمى بأسماء وإنما خلق أسماء وأضافها إلى نفسه، ونادى عندهم إذا دعوت الاسم يا خالق يا رزاق يا الله يا عزيز يا حكيم، فعندهم أن هذا من دعاء المخلوق، لأن الله خلق الأسماء ولم تكن له، فهذا من دعاء المخلوق. رأيتم ضلالا أعظم من هذا الضلال؟ نعم.
قال تقدس اسمك هذا فيه إثبات أن لله أسماء تسمى بها، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء، فدل على أن لله أسماء وأنها دلت على الكمال إلى الغاية، ولا يجوز أن يتسمى بها أحد. ومذهب أهل السنة إثبات الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، وتقدم لكم وجوب الإيمان بها لفظها ومعناها، ويقر ويعتقد معناها ولفظها. تقدس اسمك معنى التقديس التطهير، وهو مفرد مضاف يشمل جميع الأسماء المثبتة في النصوص، وأنها كلها مقدسة، ليس المراد تقدس واحد من أسمائك فقط والآخر لا، بل جميع الأسماء كلها ففيه إثبات الصفات وأنها مقدسة، المعنى تقدست أسماؤك عن نقص وعيب. وفيه إثبات كمال أسماء الله تعالى، فإن المراد جنس الأسماء، ولهذا في الآيات ولله الأسماء الحسنى.
نعم.
أمرك في السماء والأرض فيه إثبات صفة الكلام، لأن أمره بكلامه، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أمرك في السماء والأرض فيه إثبات صفة الكلام، لأن أمره بكلامه كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
نعم، حيث ذكر الأمر ففيه إثبات صفة الكلام. لماذا؟ لأن الله يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الشيء يكون بكلامه سبحانه وتعالى، كن فيكون، ففيه إثبات صفة الكلام. نعم.
كما رحمتك في السماء فيه إثبات صفة الرحمة، اجعل نعم. رحمتك في الأرض فيه إثبات صفة الرحمة.
الرحمة تكون في السماء وتكون صفة الرحمة في الأرض. نعم، هذه كما رحمتك في السماء هذا في إثبات صفة الرحمة له تبارك وتعالى. اجعل رحمتك في الأرض، إضافة الرحمة إلى الله من باب إضافة صفة لموصوف. لكن من الرحمة رحمة مخلوقة، خلق الله كما خلق الإنسان، نحن نتراحم فيما بيننا بموجبها. هذه الرحمة التي عندك والتي عندي هذه رحمة مخلوقة. نعم.
اغفر لنا حوبنا وخطايانا، الحوب هو الذنوب والخطايا، هي الذنوب والخطايا.
نعم.
وعطف الخطايا على الحوب إما أنه نوعان، نوع ونوع إلى آخره، والله أعلم. وفيه إثبات صفة السمع. أنت نعم. رب الطيبين فيه إثبات صفة الطيب، فهو الذي خلق الطيبين والطيب، فهو أولى بالطيب على وجه الكمال وعدم ممثلة.
طب ما وجه إثبات صفة السمع؟ يقول الشيخون: اغفر لنا حوبنا وخطايانا، قال الحوب هو الذنوب الخطايا، وعطف الخطايا على الحوب إما أن يكون إما أنه نوعان، هذا شيء وهذا شيء، إما نوع نوعان، نوع ونوع إلى آخره، والله أعلم ما ذكر رحمة الثاني، وإما أنه نوع واحد. طيب، وفي إثبات صفة السمع، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله عز وجل لن يغفر، أن الله يغفر لك باستغفارك، إذن هو سمع استغفارك فأجاب دعائك. نعم.
قال: أنزل رحمة من رحمتك فيه إثبات صفة الرحمة، وشفاء من شفائك على الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. الشفاء هو البر.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح، في هذا إثبات علو الرب وفوقيته.
نعم.
قال: فيه هنا بمعنى على، وهي تجيء في العربية بمعنى الاستعلاء، كما في قوله: ولا أصلبنكم في جذوع النخل،
كما مر معنا، كما مر معنا في السماء أن في بمعنى على، مثل ما قالت على: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أو أن السماء هي مطلق العلو، وقد جاء أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته. نعم.
قال: والسماء المراد بها السماوات، يعني فوق السماوات.
نعم.
من في السماء، يعني من على السماء.
نعم.
وقد تكون على بابها، وهو الظرفية، يعني في العلو.
إذا كانت على بابها وهي ظرفية فيكون السماء بمعنى العلو. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: قال من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم.
نعم.
قال الشارح:
فدل هذا على أن هذا الجواب من الإيمان، هذا الجواب من الإيمان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ويعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وهذا أيضا فيه إثبات علو الرب وفوقيته من غير تمثيل.
نعم. طيب، ما وجه ذلك؟ ما وجه إثبات علو الله؟ فوقية الله على العرش، والعرش فين؟ فوق الماء، والماء فوق السماوات، وهكذا. ففي إثبات فوقية الرب سبحانه وتعالى وعلو الله عز وجل، لأن الله أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. نعم.
قال وقوله للجارية إن الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعطك فإنها مؤمنة رواه مسلم. هذا فيه جواز السؤال عن الله بلفظ أين. وأهل التجهم والاعتزال يشهدون لمن يقول أين الله بالكفران، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك وشهد لها بالإيمان، فذلك على أن مثبت الصفات أتباع ولد عدنان ومنكريها أتباع جهم بن صفوان.
الله نعم. فالنبي أقرها على ذلك وشهد، ولو كان الله عز وجل في السماء ولو كان ما يليق أن يسأل بأين، لما سأل النبي بأين؟ سبحان الله. فإن أهل التجهم والاعتزال يقول من سأل بأين هذا كفر. نعم.
ففي هذا النص إثبات العلو الرب وفوقيته.
نعم، وهذا واضح، وهذا واضح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله
إن الله قد في السماء، قال إن الله قد في السماء، والسماء هذه فين؟ في العلو. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك مع كل عبد حيثما كنت، حديث حسن. هذا فيه إثبات صفة المعية العامة.
نعم.
وهي معية تليق بجلال الله وعظمته، وهو مستوى على العرش، معية من غير امتزاج ولا اختلاط ولا مماسة في جميع أحوالك، ما يكون من حالك إلا والله معك. نعم. ومقتضى المعية العامة
وهو معكم أينما كنت. نعم.
ومقتضى المعية العامة العلم والإحاطة على خفاياتك وجلياتك.
ولهذا كثير من السلف فسر المعية بهذا، وهو إنما هو تفسير بمقتضاها، وإلا فإن نثبت معية حقيقية تليق بجلالك كما نثبت سائر الصفات. نعم.
وفيه من الفوائد أن الإيمان يزيد وينقص، ثم هذه الزيادة طارة تكون عن فعل وطارة تكون عن ترك، والنقص طارة يكون عن غير اختيار كالحائض وغيرها.
نعم، هذا يقال نقص لكن غير اختيار. نعم.
وأن كماله بشيئين، الأول في الكمية وهي القيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، والثاني بالكيفية وهو التفاضل بتفاضل ما في القلوب كما في خبر أبي بكر.
نعم.
وفيه من الفوائد دخول أعمال القلب في الإيمان، ولهذا أحد تعريف الإيمان أنه قول وعمل إلى آخره، فهذا من قول القلب علمه وإقراره أن الله معك حيثما كنت، ثم ما دل عليه من كونه أفضل الإيمان لكونه يكسب مقام الإحسان، فإن الدين مراتب ثلاث، أعلاه الإحسان كما في حديث جبريل، والإحسان كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم.
وفائدة أخرى أن التقسيم
هذا أعلى يعني المقام الإحسان. نعم. وكل محسن مؤمن ومسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ومحسنا. نعم.
وفائدة أخرى أن التقسيم الذي في حديث جبريل يفيد أن الإنسان ليس خارجا
أن الإحسان
ليس خارجا من الإيمان بل منه، كما أنه من الإسلام، فإذا أفرد دخل فيه الآخر، وإذا اقترنا فكل له مرتبة.
نعم، يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه كل هذه المراتب، والإيمان وحده دخل فيه كل هذه المراتب. يفيد أن الإحسان ليس خارجا من الإيمان بل منه، كما أنه من الإسلام، فإذا أفرد دخل فيه الآخر، وإذا اقترنا فكل له مرتبته. نعم، ما في إحسان بلا إسلام. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخر الحديث، فيه إثبات صفة القرب، وأن الله تعالى قبل وجه المصلي في صلاته على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كنهه وكيفيته. فلا تظن أن هذا ينافي ما ورد في النصوص من علو الرب تعالى وفوقيته. فإن السماوات والأراضين كلها في يده كالخردلة، فلا يمتنع عليه تعالى شيء من مثل هذه الأمور. فكل هذا وهذا حق، وإنما يمتنع ذلك على المخلوق، فنثبته حقيقة كما أثبته المصطفى صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه. فهو تعالى مع كمال علوه قبل وجه المصلي، وهو فوق سماواته من غير تمثيل.
نعم، أما جاء النص بهذا فإن الله قبل وجهه، خلاص آمن بهذا، وآمن بأنه في السماء، ولا تقول كيف يكون في السماء وهو قبل وجهه. نعم.
وفيه نهي المصلي أن يبصق قبل وجهه إلى آخره.
نعم، ولكن عن يساري أو تحت قدم. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض، إلى آخر الحديث. قال: هذا الحديث فيه هذا الدعاء النبوي، وفيه إثبات عدة أسماء للرب سبحانه وصفات، منها صفة العلو في قوله منزل، فإن النزول لا يكون إلا من أعلى، وفيه أن القرآن والتوراة والإنجيل منزلة غير مخلوقة، وفيه إثبات صفة السمع، وأن الله تعالى يسمع حقيقة، فلا يدعى إلا الذي يسمع دعاء الداعي، وفيه إثبات هذه الأسماء الأربعة الحسنى لله سبحانه، وهي المذكورة في سورة الحديث في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفيه بيان تفسير كل من الأسماء الأربعة، وأن تفسير اسمه الأول الذي ليس قبله شيء، ومعنى الآخر
كما
الذي
فسر النبي
الآخر، ومعنى الآخر الذي ليس بعده شيء
كما فسر أيضا النبي، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
ومعنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ومعنى الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يسوغ تفسير هذه الأسماء إلا بهذا التفسير النبوي.
نعم.
ومعنى الظهور العلو، فإن كل مكان أعلى فهو أظهر.
نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الباطن مثل أن تعلم أن الله معك، ومثل قبل وجهه، فإن نعم. بطونه على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل.
نعم.
وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأول مقابل الآخر، والظاهر مقابل الباطن.
فالأول والآخر فيه ماذا؟ أن كمال الإحاطة الزمنية أزلا وأبدا، فهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، في إحاطة زمنية. فالأول مقابل الآخر، والظاهر والباطن إحاطة مكانية. نعم.
كما أنه الظاهر بذاته، وكما أنه الأول بذاته، فهو الآخر بذاته.
نعم.
ولا يظن أن هذا يدل على الحلول كما ذكره بعض المبتدع، فإن المخلوقات في يده سبحانه وتعالى كالذرة، فإن المخلوقات لا تحول دونه جل وعلا، فإنه الذي لا أكبر ولا أعظم منه.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر في بعض الأسفار: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي اقصروا على أنفسكم أو اقصروا على أنفسكم، والربع القصر،
يعني اسمع نفسك. نعم.
والربع القصر،
هذا يعني في الدعاء ورفع الصوت بالذكر، إلا ما ورد من التلبية، فإن النبي قد حث على رفع الصوت، ولهذا قال النبي: إنما الحج العج والثج، وهو رفع الصوت بالتلبية. هذا العج والثج كثرة إراقة الدماء التي تذبح لله عز وجل. نعم. وأما المرأة فإنها لا ترفع صوتها، تسمع نفسها فقط لا ترفع صوتها. نعم.
وأرفقوا بها يعني لا ترفعوا هذا الرفع، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة فيحوجكم ذلك إلى رفع الأصوات، وإنما يحتاج رفع الأصوات للأصم الذي لا يسمع والغائب، أما القريب فليس في رفع الصوت له فائدة.
نعم صحيح.
إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه.
وهذا فيه أيضا النفي عن الله عز وجل، لكن لا تدعون أصم ولا غائبا، وذلك لكمال ماذا؟ سمعه وبصره. نعم. وعلمه. نعم.
قال في هذا إثبات صفة السمع وإثبات قرب الرب
إنما
تعالى.
إنما تدعون سميعا قريبا. نعم.
وقال في هذا إثبات صفة السمع وإثبات قرب الرب تعالى من داعيه، وهذا هو القرب، فإنه أتى في القرآن خاص كما في قوله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وكما في هذا الحديث وكما في حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والقرب لا ينقسم كما تنقسم المعية.
تمام. هذا الذي ركز عليه الشيخ، القرب لا ينقسم كما تنقسم عليه. يعني كيف يا إخوان؟ المعية معية عامة وخاصة، لكن القرب خاص، القرب خاص، وما ورد في القرآن ونحن أقرب وكذا ليس، إنما هو بملائكته سبحانه وتعالى. نعم.
ذكر الشيخ هنا أن المراد بالباطن بذاته، مرة معنى البطون بطون صفات
فين؟
في الصفحة اللي قبلها.
وقال ومعنى الباطن الذي يسدو له شيء،
كلام ابن القيم. وذكر ابن القيم أن الأول مقابل الآخر والظاهر مقابل الباطن، وأن المراد بالباطن بذاته. مرب الباطن بذاته.
قال وذكر ابن القيم أن الأول مقابل الآخر والظاهر مقابل الباطن، وأن المراد بالباطن، وأن المراد بالباطن والظاهر أن الأول مقابل الآخر والظاهر مقابل الباطن، وأن المراد الباطن بذاته كما أن الظاهر كما أنه الظاهر بذاته، وأن المراد بالباطن بذاته كما أنه الظاهر بذاته كما أنه الأول بذاته فهو الآخر بذاته. الباطن بطون صفة وليس بطون ذات، وأن المراد بالباطن بذاته لا، ليس هذا يعرف، إنما المعروف عند السلف أن البطون بطون صفة، وإلا هو بذاته سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه على العرش استوى، فالبطون ليس بطون ذات إنما هو بطون صفة وليس بطون ذات. هل الشيخ الرشيد تكلم في هذا؟ سبق هذا، وأن البطون من كلام أهل العلم أن البطون بطون صفة وليس البطون بطون الذات. نعم. نعم هذا صفة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا، متفق عليه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى
انتقل إلى صفة أخرى وهي صفة الرؤية، وسبق في قسم القرآن أنه قدم الأدلة عليها. نعم نعم نعم.
شيخ صحيح. قال وقوله الباطن اسم الله، والباطن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس دونه شيء، واختلف العلماء المفسرون في هذا الاسم كثيرا، والذي عليه أهل التحقيق أن يقال إن اسم الله الباطن يوقف فيه على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأنه اسم لا تفسره اللغة ولا يفسره السياق، ويحتاج في تفسيره إلى معرفة كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا التفسير حمل على أن معنى البطون القرب، والقرب في هذا
يعنى به القرب العام من مخلوقاته، والقرب العام من المخلوقات لابد أن يفهم مع اسم الله الظاهر، لأن القرب العام من المخلوقات إما أن يكون قربا بالذات وإما أن يكون قربا بالصفات. فإذا كان قربا بالذات ناقض هذا قوله والظاهر،
الظاهر لم يتفقه شيء، نعم،
فلا بد أن يكون قربا بالصفات. ولهذا قالوا إن الباطن اسم لقرب الله، وقربه نوعان: قرب عام بالإحاطة والعلم والقدرة، وهذا تمثيل لهذه الصفات، وقرب خاص من أوليائه بإجابتهم ونصرهم وسماع دعائهم إلى آخره. فعلى طالب العلم أن ينتبه إلى لفظ والباطن ولا يدخل كثيرا.
لكن أيضا ذكر شيخنا أن القرب لا ينقسم، وهذا لا شك أنه الوارد في القرآن. القرب الوارد في القرآن ما قربه من القرب الخاص، القرب الخاص، وفي السنة كذلك القرب المضاف إلى الله سبحانه وتعالى والقرب الخاص. وكما جاء في الحديث أقرب يكون عبد من ربي وهو ساجد. نعم المعية نعم تنقسم، نعم.
فعلى طالب العلم أن ينتبه إلى اللفظ والباطن ولا يدخل كثيرا في بحثه ولا في تفصيل الكلام عليه، لأنه مذلة أقدام. ومن هذا الاسم دخل كثير من غلاة الصوفية في أنواع من الضلال في الاعتقادات، حتى وصلوا في تفسيرهم لاسم الله الباطن إلى القول بالوحدة والحلول والاتحاد. وتفسير اسم الله الباطن الذي يتعين تفسيرا دون غيره هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الباطن فليس دونك شيء.
نعم.
فسره أهل السنة بأنه يدل على قرب الله، قرب الإحاطة والعلم والقدرة ونحو ذلك.
هو نقول هو دليل على إحاطة الله، لا نقول قرب، هذا القرب هذا تعبير من الشيخ، إنما النبي ما فسر بالقرب، النبي قال الباطن الذي دونه، أي أنه سبحانه وتعالى المحيط بعباده، فعلوه لا ينافي دنوه. يبقى نفسر بالدنو لا بالقرب والإحاطة، نفسر بالقرب بالدنو والإحاطة. وأما القرب المضاف إلى الله في القرآن وفي السنة إنما هو القرب الخاص، فلا ينقسم إلى عام وخاص. لكن هذا نقول إيه بالباطن الذي ليس دونه شيء، الذي ليس دونه شيء، إشارة إلى إحاطة الله عز وجل بأحوال عباده، فلا يغيب عنه ولا يعزو عنه شيء من أحواله، وإن كان هو سبحانه وتعالى على العرش استوى. نعم. يبقى أنا نقول كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام، فهو وإن كان على عرشه إلا أنه ماذا، دنوه لا ينافي علوه. نعم نعم، كما جاء في الحديث أيضا يدنو في أهل الموقف في عرفة، يدنو من عباده، يدنو. نعم. إنما الوارد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكذلك أيضا نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ليس هذا المراد به هنا ما يتعلق بالرب سبحانه، ما هذا بملائكته. نعم.
سؤال الشيخ عن القرب، قال يعني أفرج الشيخ مسألة، قال وهل القرب،
لكن ليعلم أن مسألة القرب يعني هل هو قرب عام وخاص أو قرب خاص فقط، يعني محل كلام عند بعض العلم ومن أهل السنة من قسم، أهل السنة من قسم إلى عام وخاص. نعم. لكن هذا هو الأقرب، أن القرب لا يقال فيه إلا القرب الخاص، ده الوارد في الكتاب والسنة. نعم. قال
وهل القرب هنا عام؟ من أهل السنة من قال القرب يكون عاما ويكون خاصا، فشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله قال في موضع: قرب الله إنما هو لخاصة عباده، وليس ثم قرب عام من جميع خلقه، وإنما القرب العام فيما جاء في النصوص يكون قربه عز وجل من جميع خلقه بملائكته. فقوله
بملائكته، نعم.
فقوله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فسره شيخ الإسلام وابن القيم بأنه قرب الله بملائكته. وقوله في آخر سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أنه القرب العام من كل ميت قرب بالملائكة، فهو قريب منهم لأن جنود.
إذن هذا لا يفسر بقرب الله سبحانه عام، إنما هذا قرب بالملائكة. نعم.
لأن جنوده الذين هم الملائكة قريبون من خلقه. أما قرب الله عز وجل القرب الخاص من أوليائه كقربه من المصلي ومن الداعي ومن عباد الله المؤمنين، فهو قريب من عباده المؤمنين بما يليق بجلاله وعظمته مع كونه على العرش عز وجل، ومع كونه عال على الخلق بذاته، وهذا لا يمكن للعباد أن يتصوروه بما يعلمون من أحوال المخلوقات، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. أكمل
كلام، انتهى الكلام.
نعم.
كلام ابن القيم في طريق الهجرتين. وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عبيده وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن.
نعم. يبقى إذا بدأ من القرب نقول الدنو، والدنو قد ورد يدنو من عباده. نعم.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، قال: هذا فيه إثبات رؤية الرب سبحانه في القيامة عيانا بالأبصار، ويرى في الجنة.
لكن منهم من كما قلنا في القرب من جعل قرب قربين كما جعل معية معيتين. نعم.
هذا فيه إثبات رؤية الرب سبحانه في القيامة عيانا بالأبصار، ويرى في الجنة عيانا بالأبصار كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا أظهر وأجلى ما يكون في رؤية القمر ليلة 14.
قال: فيه إثبات رؤية الرب سبحانه في القيامة عيانا بالأبصار، ويرى في الجنة عيانا بالأبصار. يرى في الجنة عيانا بالأبصار، هذا ما في نزاع أن هذا في أهل الجنة وهم أهل الإيمان، وأن الكفار لا يرون ربهم سبحانه وتعالى إنما يعذبون. إنما في القيامة، في القيامة هذا قد اختلف أهل العلم، هل يرونه، هل يراه أحد مع المؤمنين من المنافقين والكفار؟ فمنهم من عمم وقال يراه الكفار والمنافقون مع المؤمنين، ومنهم من قال بل لا يراه إلا المنافقون، أما الكفار فلا يرونه. والصحيح أنه كذلك لا يراه إلا المؤمنون سواء في القيامة أو في الجنة. نعم.
كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا أظهر وأجلى ما يكون في رؤية القمر ليلة 14.
هل أحد ينكر هذا؟ هل أحد ينكر رؤية القمر في ليلة البدر؟ ما أحد. كذلك لا تنكر رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة. أما في الدنيا فلا يراه أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحد لن يرى ربه حتى يموت. ولهذا هناك من قال بالرؤية في الدنيا والآخرة، وهناك من منعها في الدنيا والآخرة، وأهل السنة والجماعة وسط، فمنعوها في الدنيا للنص وقالوا بها في الآخرة للنص. ولا يستثنى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر الدنيا، فإن نبي ما رأه، نبي ما رأى رب بعين رأسه، ولم يأتي حرف واحد في الكتاب والسنة يدل على ذلك. بل لو أن نبي رأى رب عز وجل في الدنيا لكان هذا أعظم كرامة، وكان هذا أعظم أمر يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد بيّن في كتابه في ليلة المعراج أنه رأى من آيات ربه الكبرى، فلو كان رأى لكان أولى من ذكر الآيات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يقل فقد رأى. وفي الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فذكر آية الإسراء مصرى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في معراجه صلى الله عليه وسلم أنه رأى من آيات ربه الكبرى. لكن أنه رأى بعيني رأسه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، بل ورد في السنة ما ينفي ذلك، كما في حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. في الحديث الآخر قال: نور أن أرى. ماذا نريد أكثر من هذا؟ ماذا نريد أكثر من هذا؟ نعم. ولهذا قول القائل بأن الصحابة قد اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربهم أم لا، الصحابة لم يختلفوا أبدا في رؤية البصر، أبدا لم يختلفوا لذلك، الصحابة لم يختلفوا، ولا أهل السنة اختلفوا ذلك. وما ورد من نسبة الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج خطأ، ما ورد عن عظيم هذا خطأ، ولا يقال خلاف، هذا خطأ ولا يقال خلاف. نعم.
كما ترون القمر ليلة البدر، هذا أظهر وأجلى ما يكون في رؤية القمر ليلة 14 لكبره والارتفاعه وظهوره، أي كما أن رؤيتكم عيانا بالأبصار مقابلة، لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، أي لا يلحق أحدا منكم ضيم أو ضيق أو مشقة
أو ضيق أو مشقة
عند رؤيته.
نعم.
فكل يراه من غير ضيم يلحقه، وذلك أنه جلي ظاهر كي كل يراه في مكانه بخلاف الشيء الخفي.
نعم.
ويروى لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، أي لا يحوج هذا كنظر الشيء الخفي، لأنه شيء أجلى.
وفي رواية لا تضامون بتشديد الميم مع فتح التاء، ورد لا تضامون بتخفيف الميم مع ضم التاء، لا تضامون، والمعنى هذا بضم التاء وتخفيف الميم، أي لا يلحق أحد منكم ضيم، هذا من الضيم أو المشقة أو الضيق، لا تضامون من الضيم، فلا يلحق أحد منكم ضيم أو ضيق. طيب، ولا تضامون يعني تتضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، وهذا حاصل، فلا يلحق أحدا ضيم ولا ينضم أحد إلى أحد. نعم.
وفي رواية أخرى لا تضارون، أي لا يلحقكم ضرر عند رؤيته.
نعم.
وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه.
إذن عندنا ما ضبط تضامون، نقول ورد الضم تضامون، ورد بضم التاء مع تخفيف الميم، وورد مع فتح التاء تشديد الميم ولا تضامون، ضم التاء مع الميم تضامون، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه لا يلحق أحدكم ضيم أو ضيق أو مشقة. طيب، لا تضامون أي لا ينضم بعضكم مع بعض، هل يحصل هذا عند رؤية القمر؟ هل أنا أقول لو سمحت ابتعد قليلا حتى أرى القمر؟ أبدا. هل في مشقة في رؤية القمر؟ أبدا. فإذا كان هذا في مخلوق، انتبه، هذا في هذا الباب الذي ذكره النبي هنا في مسألة رؤية القمر، إنما هذا في بيان تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، ليس الله كالقمر، لكن النبي إنما أراد أن يبين حقيقة الرؤية، وأنها رؤية حقيقية بالأبصار، وأنه إذا أشكل عليكم ذلك فانظروا إلى القمر وهذا مخلوق، كيف أنكم لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته ولا تضارون في رؤيته، فكيف بالخالق سبحانه؟ هذا باب تأكيد الرؤية، تأكيد الرؤية وليس التكييف الرؤية، وليس التكييف إنما التأكيد. ولهذا قال العلماء: إذا تشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، الرؤية بالرؤية يعني كما أن رؤية القمر تكون حقيقية بالأبصار، كذلك رؤية الرب سبحانه وتعالى تكون حقيقية بالأبصار. لا المرئي بالمرئي أي ليس تشبيها لله بالقمر، هذا واضح. نعم.
وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي، لأنه لم يرد في النصوص تشبيه الباري بخلقه، ورؤية الناس للقمر معلوم أنها من غير إحاطة، فلا يدركون كنهه ولا كيفيته وهو مخلوق.
هذا مخلوق، فهذا مخلوق. نحن نرى القمر لكن نحيط بالقمر، كلنا نرى القمر والشمس يا إخوان، لكن هل هذا وحجم القمر وحجم الشمس، هل رؤيتنا له الآن أحطنا بكل القمر، أحطنا بالشمس وما فيها من صفات وما فيها من كيف؟ الشمس هذه اللي أكبر من الأرض بكم مرة كما يقولون، والقمر كذلك، ونحن نراه ما قرصين، فنحن نرى لكن من غير إحاطة. فإذا كان هذا في مخلوق رأينا من غير إحاطة، فكيف بالباري الذي لا يحيط أحد بعلمه ولا يحيط أحد به؟ نعم. فالباري يرى،
فالباري يرى ولا يحاط به رؤية، فإن الله تعالى أجل وأعظم من أن تحيط به أبصار المخلوقين لضعفها، كما في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.
حتى في الجنة بعد أن يجعل الله عز وجل للمؤمن قوة أخرى لكنه لا يحيط به، نعم يراه لهذا بقوته هذه التي جعلها الله له في الجنة وبصفاته التي صارت له في الجنة يرى الرب، أما في الدنيا لا، لأن ما عنده هذه القدرة التي يرى بها الرب سبحانه. ولهذا لما سأل موسى ربه عز وجل رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. نعم.
فنفي الأخص هو الإحاطة، ولا يلزم من نفي الأخص فنفى الأخص وهو الإحاطة، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم وهو الرؤية،
بل نقول كما ذكرنا من قبل بل إن نفي الأخص دليل على ثبوت الأعم، دليل على ثبوت الأعم، نفي الأخص دليل على ثبوت الأعم. نعم.
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، يعني ألا تؤخروها عن وقتها التي شرعت فيه، فافعلوا، فإن كل الصلوات الخمس فريضة، وكل من الواجبات وواجب المحافظة عليها، ولكن بعضها أفضل من بعض، كما أن المحرمات بعضها أشد تحريما من بعض، ففيه أفضلية هاتين الصلاتين وأفضلية المحافظة عليهما في أوقاتهما.
وإن كانت جميع الصلوات فرضا لكن أفضل صلاة الخمس صلاتان، الفجر وهذا قبل طلوع الشمس، والعصر وهذا قبل غروب الشمس، ففيه حث على المواظبة على هاتين الصلاتين، فإنهما سبب في تحصير هذا الفضل العظيم وهو رؤية رب سبحانه وتعالى في الآخرة. نعم.
وكل منهما قيل إنه إنها الوسطى، وقد ذكر ابن كثير الأقوال وبسط تعدادها في قوله حافظوا على الصلوات، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها العصر.
الحقيقة هذا هو، يعني ثبت عن النبي أنها العصر، وبالتالي ليس بعد تفسير النبي تفسير، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثبت النبي قال هي صلاة العصر كما جاء في الصحيح، ملأ الله أجوافهم وقال قلوبهم نار بطونهم نارا كما شغل عن صلاة الوسطى صلاة العصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجاء في الحديث الآخر ما يدل على أفضليتهما، من صلى البردين دخل الجنة،
يعني العصر والصبح. نعم.
وهما العصر والفجر، وكان أول ما فرض هاتان الصلاتان في أول النهار
وأعطيكم فائدة في مسألة الفجر والصبح. في الفجر يقال الصادق والكاذب، فجر الصادق الفجر الكاذب، والفرق بين الفجرين المستطيل والمستطير، إنما الصبح لا يقال كاذب وصادق، الصبح لا يكون إلا في الصادق، فلا يقال الصبح الصادق والصبح الكاذب، فالصبح لا يكون إلا صادقا، أما الفجر ففجران، فجر كاذب وفجر صادق، إنما الصبح واحد وهو الصادق. نعم.
قال: وكان أول ما فرض هاتان الصلاتان في أول النهار وفي آخره.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومناسبة ذكر هذا أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشية، وهذا وجه قرن هذه الجملة بما قبلها، وفيه ما يشعر أن أكمل المؤمنين رؤية أشهدهم محافظة على هاتين الصلاتين. أشدهم محافظة على هاتين الصلاتين، وجاء في الحديث أن الله يتجلى لهم يوم الجمعة، وهذا لا ينافي هذه الرؤية، لأن رؤيتهم لربهم يوم الجمعة نظر إليه أسبوعي، وهذه رؤية يومية، وأيضا ذاك أخص من هذا.
يعني من هذه فائدة طيبة، لما قال الشيخ علق على قول النبي في الصلاة أن لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. الشيخ يقول: ومناسبة ذكر هذا، يعني الصبح والعصر، أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشيا، وهذا وجه قرن هذه الجملة بما قبلها، وفيه ما يشعر أن أكمل من رؤية أشد محافظة على هاتين الصلاتين، وجاء في الحديث أن الله تجلى لهم يوم الجمعة. طيب، يبقى هذه المناسبة، يعني المناسبة أن من جهتين، الجهة الأولى أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشية، وطبعا ليس في الجنة يا أخواني، كلمة بكرة وعشية ليس في الجنة ليل ونهار، وما كيف يعني بكرة وعشية، إنما مثل ما كان في الدنيا من البكرة والعشية، إنما في الآخرة ما في ليل ولا في نهار، إنما هي عبارة عن أنوار، لكن ليس فيها ليل ولا نهار. هذه فائدة. وما كيف بكرة وعشية كما جاء في القرآن، إنما هذه البكرة وعشية أي مثل ما كان في من البكرة والعشية، وليس هناك نهار وليل فيقال أول النهار وآخر النهار. طيب، الشيء الثاني أنه ذكر صلاتي العصر والصبح، أن أكمل المؤمنين رؤية أشدهم محافظة على هاتين الصلاتين، يبقى هذه في فضيلة الصلاتين، وأنهما سبب عظيم في تحصيل الرؤية وأيضا لكمالها، فأكمل المؤمنين رؤية أكمل المؤمنين في المحافظة على الصلاتين. طيب، فإن قال قائل: لكن جاء في الحديث أن الله تجلى لهم يوم الجمعة، فكيف نجمع بين هذا وبين بكرة وعشية؟ قال الشيخ: وهذا لا ينافي هذه الرؤية، لأن رؤيتهم لربهم يوم الجمعة نظر إليه أسبوعي، وهذه رؤية يومية، أي تجلي الله لهم يوم الجمعة لا ينافي رؤيتهم بكرة وعشيا، وأيضا ذاك أخص من هذا. وأما النساء فجاء حديث أنهن يرينه من العيد إلى العيد. طيب، أما حديث الجمعة، قال هنا عندك في الحاشية كما في الترمذي،
كما عند الترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم، فيبرز لهم عرشه ويبتدي لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم من دني على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: نعم. قال: هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قال: لا. قال: كذلك لا تمارون في رؤية ربكم.
نعم. طيب، حديث أن النساء يرينهم العيد إلى العيد،
قال: رواه الدارقطني في كتاب الرؤيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم عز وجل فأحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة، وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر.
لكن الله أعلم صحيح الحديثين. الحديث الأول في شوف كذا الحكم على الحديث الأول والثاني. إذن ما مناسبة رؤية الرب سبحانه وتعالى، ما مناسبة ما جاء في الحديث في استطعم أن تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها ففعلوا؟ ذكر الشيخ أمرين. الأمر الأول أن أهل الجنة يرونه بكرة وعشيا، وهذا وجه قرن هذه الجملة بما قبلها. الأمر الثاني فيه ما يشعر أن أكمل من رؤية أشد محافظة على تين الصلاتين. إذن فليحرص المسلم على تين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر، فإنهما سبب عظيم لتحصيل رؤية الباري سبحانه وتعالى التي أعظم النعيم. فأعظم النعيم على الإطلاق رؤية رب سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند مسلم حديث صهيب يا أهل الجنة فإن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا، ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا من النار، فيكشف رب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم النظر إلى وجهه الكريم. رزقنا الله عز وجل وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم نعم.
قال الشيخ العلامة الشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال: حديث رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام الدنيا رواه أبو الحسن الدارقطني في كتابه في الرؤية، وما علمنا أحدا جمع في هذا الباب أكثر من كتاب أبي بكر الأجري وأبي نعيم الحافظ الأصبهاني. قال: رواه من حديث أنس مرفوعا، ومن حديث ابن مسعود موقوفا، ورواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا. فأما حديث أنس فرواه الدارقطني من 5 طرق أو 6 طرق في غالبها: إن الرؤية تكون بمقدار صلاة الجمعة في الدنيا، وصرح في بعضها بأن النساء يرينه في الأعياد. وأما حديث ابن مسعود ففي جميع طرقه مرفوعها وموقوفها التصريح بذلك، وإسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا الباب. ورواه أبو عبد الله
في حديث ابن مسعود.
قال: وأما حديث ابن مسعود ففي جميع طرقه مرفوعها وموقوفها التصريح بذلك، وإسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا الباب. ورواه أبو عبد الله بن بطة في الإبانة بإسناد آخر من حديث أنس أجود من غيره، وذكر فيه: وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة. ورواه أبو أحمد بن عدي من حديث صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أنس وما أعلم لفظه. ورواه أبو عمرو الزاهد بإسناد آخر لم يحضرني لفظه. ورواه أبو العباس السراج قال: حدثنا علي بن أشيب قال: حدثنا أبو بدر قال: حدثنا زياد بن خيثمة عن عثمان بن مسلم عن أنس بن مالك وليس فيه الزيادة. ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزن عن علي بن الحكم البناني عن أنس نحوه ولا أعلم لفظه. قال: ورواه أبو بكر البزار وأبو بكر الخلال وابن بطة من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعا، ولم يذكر فيه هذه الزيادة، لكن قال في آخره: فلهم في كل 7 أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال: وذلك قول الله في كتابه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورواه الأجري وابن بطة أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس وفيه: وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا. وله طريق آخر من حديث أبي هريرة. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزعي عن حسان بن عطية عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريمان. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئا من هذا وقال ورواه سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي قال هذا قال حديث عن سعيد وروى أيضا معناه عن كعب الأحبار موقوفا وفيه معنى الزيادة. وأصل حديث سوق الجنة قد رواه مسلم في صحيحه ولم يذكر فيه الرؤية، وهذه الأحاديث عامتها.
نعم. إذا جرد سوق الجنة هذا عند مسلم ولكن ليس فيه الرؤية. نعم.
قال وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخلو عن مقال قريب أو شديد.
نعم.
لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس الأمر.
نعم.
بل قد يقتضي القطع بها. وأيضا فقد روي عن الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك، ومثل هذا لا يقال بالرأي وإنما يقال بالتوقيف. فروى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن المبارك قال أخبرنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سارعوا إلى الجمعة فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور فيكونون في قرب منه على قدر تصارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وأيضا بإسناد صحيح إلى شبابة بن سوار عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون في الدنو منه على مقدار مسارعتهم في الدنيا إلى الجمعة فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه فيما خلا. قال وكان عبد الله بن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة. قال فجاء يوما وقد سبقه رجلان فقال رجلان وأنا الثالث إن الله يبارك في الثالث. ورواه ابن بطة
أو قال رابع أو كذا رابع وقال ما رابع أربعة ببعيد. نعم.
ورواه ابن بطة بإسناد صحيح من هذا الطريق وزاد فيه ثم يرجعون إلى أهليهم فيحدثونهم بما قد أحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه فيما خلا. قال هذا إسناد حسن حسنه الترمذي وغيره. ويقال إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه، وهذه حال متكررة من عبد الله رضي الله عنه فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بها، ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة، فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه وإن قيل إنه لم يسمع من أبيه.
هذا تحقيق القول في روايته عن أبيه. نعم.
وقد روي هذا عن ابن مسعود من وجه آخر رواه ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن عمرو بن قيس إلى عبد الله بن مسعود قال إن الله يبرز لأهل جنته في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون في الدنو منه كتصارعهم إلى الجمعة فيحدث لهم من الحياة والكرامة ما لم يروا قبله. وروي عن ابن مسعود من وجه ثالث رواه سعيد في سننه قال حدثنا فرج بن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن ابن مسعود أنه كان يقول بكروا في الغدو في الدنيا إلى الجمعات فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة لكثيب من كفور أبيض فيكون الناس منه في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعة. وهذا الذي أخبر به ابن مسعود رضي الله عنه أمر لا يعرفه إلا نبي أو من أخذه عن نبي.
نعم، يعني له حكم الرفع لأن هذا ليس للاجتهاد فيه مجال. نعم. الشاهد يعني الشيخ سيريد أن يقول هذا في حديث الرؤية يوم الجمعة أو كذا ليس في المرفوع طريق يسلم، لكن بالمجموع يدل على أن لها أصلا لا سيما أن الصحابة ورد عنهم ذلك. عموما الرؤية ثابتة ومعروفة معلومة. وأجاب الشيخ ابن إبراهيم عن مسألة كيف تكون يوم الجمعة وإنهم يرونه بكرة وعشيا على أن هذا يكون أمرا خاصا، فهذه رؤية أسبوعية، هذا النظر الأسبوعي، هذا النظر الأسبوعي ويحصل نظر يومي. أما مسألة النساء لا يرين إلا من عيد إلى العيد فهذا والله أعلم فيه نظر، لأن من النساء من هي أكمل من الرجال إيمانا، فكيف تحرم من هذا النعيم إلا من عيد العيد؟ إلا أن يقال أيضا هذه تكون خاصة مثلا أو فيها مزية، زيادة مزية، هذا إذا ثبت، إذا ثبت حديث في ذلك يكون فيها زيادة مزية أو علة خاصة تقتضي رؤية في العيد هذا والعيد هذا. وكما قلنا كل هذا العيد والجمعة وكل ذلك محمول على إيه؟ يعني مثل ما يكون في الدنيا، وإلا ليس في الدنيا ليل ولا نهار ولا شهور ولا سنوات ولا كذا، ليس فيها ذلك، إنما هذا بقدر ما يكون في الدنيا. نعم، تكلم في مسألة رؤية النساء من العيد إلى العيد. هنا قال الدارقطني في كتاب الرؤية ذكره عن أنس، وطرره مناتي يوم الفطر ويوم النحر، هذا لو ثبت فهو مما يحصل به مزيد، وإنما أصل الرؤية لا يحرم منها النساء إلا إذا كان في يوم عيد ويوم عيد، لأن المرأة المؤمنة كالرجل بل قد تفوق الرجل إيمانا، فكيف تحرم هذه الرؤية؟ هذا لا شيء لا شك فيه، هذا شيء لا شك فيه، هذا إذا صح الحديث فيحمل على ماذا؟ على شيء خاص وعلى رؤية خاص. أما ما يحصل من رؤية الرب سبحانه وتعالى يحصل بها أعظم النعيم لأهل الجنة فإنه لا يفرق بين المؤمن وبين المؤمنة، فكل منهما مكلف وكل منهما منعم من دخل الجنة، بل إنهم يتفاضلون، فرب امرأة تكون خيرا من كثير من الرجال. يعني عائشة رضي الله عنها لا تراه إلا العيدين، خديجة رضي الله عنها، فهذا يكون على محمل الخاص، هذا إذا صح الحديث، هذا إذا صح. نعم. قال
شيخ الإسلام قال بعده: وعلى هذا فيمكن أن يكون نساؤهم المؤمنات رأين الله في منازلهن في الجنة رؤية اقتضت زيادة الحسن والجمال، إذا كان السبب هو الرؤية كما جاء مفسرا في حديث أخرى، كما أنهم في الدنيا كان الرجال يروحون إلى المساجد فيتوجهون إلى الله هنالك، والنساء في بيوتهن يتوجهون إلى الله بالصلاة
يتوجهن
يتوجهن إلى الله بصلاة الظهر، والرجال يزدادون نورا في الدنيا بهذه الصلاة، وكذلك النساء يزددن نورا بصلاتهن، كل بحسبه، والله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن، بل كل عبد يراه مخليا به في وقت واحد كما جاء في غير حديث، بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض مخلوقاته وهو القمر يراه كل واحد مخليا به إذا شاء. وإذا تلخص ذلك فنقول
مخليا به. نعم.
وإذا تلخص ذلك فنقول الأحاديث الزائدة على هذا الحديث في بعضها ذكر الرؤية في الجمعة وليس فيه ذكر تقدير ذلك بصلاة الجمعة في الدنيا، كما في حديث أبي هريرة حديث سوق الجنة، وفي بعضها أنهم يجلسون من الله يوم الجمعة في الآخرة على قدر رواحهم إلى الجمعة في الدنيا، وليس فيه ذكر الرؤية كما تقدم في حديث ابن مسعود المرفوع، وفي بعضها ذكر الأمرين جميعا وهي أكثر الأحاديث، وليست الأحاديث المتضمنة للرؤية المجردة عن تقدير ذلك بصلاة الجمعة بدون الأحاديث المتضمنة لذلك لا في الكثرة ولا في قوة الأسانيد، بل المتضمنة لذلك أكثر منها، وإسناد بعضها أجود من إسناد تلك، ولو كانت تلك أكثر ورويت هذه الزيادة بإسناد واحد من جنس تلك الأسانيد لكان حكمها في القبول والرد كحكم المزيد لعدم المنافاة. ولو فرض أن بعض العامة الذين يسمعون الأحاديث من القصاص أو من النقاد أو بعض من يطالع الأحاديث ولا يعتني بتمييزها اشتهر عنه شيء من ذلك دون شيء لم يكن بهذا عبرة أصلا.
نعم نعم.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: ورؤيته تعالى أعظم نعيم أهل الجنة بل ما طاب لهم نعيم إلا برؤيته تعالى، كما أن أهل الجحيم أعظم عذابهم أن حجبوا عن رؤيته ويرى سبحانه في عرصات القيامة.
كما قلنا بأن أهل النار قد عذبوا بعذابين، عذاب النار وعذاب الحجب، وأن أهل الجنة قد نعموا بنعيمين، نعيم الجنة وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وماذا؟ ونعيم الرؤية. نعم. ثم قال ويرى سبحانه في عرصات القيامة، كما قلنا والخلاف قد وقع في ذلك، والصحيح أنه لا يراه إلا المؤمنون كذلك. بهذا يكون شيخ الإسلام قد فرغ مما جاء في السنة أيضا من أحاديث الصفات، ليبين أن إثبات الأسماء والصفات على ظاهرها هذا هو الوارد في القرآن والسنة، وأن السنة وأن القرآن ذكر ما يتعلق بالأسماء والصفات، وإنما انتخب شيخ الإسلام هذا على سبيل المثال، وإلا ففي القرآن أكثر مما ذكر وفي السنة أكثر مما ذكر، لكن هذا بيان نافع وكاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولمن تدبر القرآن طلبا للهدى، فمن تدبر القرآن طلبا للهدى وقع على هذا الهدى وتبين له الحق إن شاء الله، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. نعم.
شيخنا حصر القول في أوقات الرؤيا يعني في الجنة، هل كل
والله أعلم؟ والله أعلم. نعم، كما قال شيخنا بكرة وعشية، لكن قد يقال أيضا بأن أهل الجنة يرون على حسب أعمالهم أيضا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة من أحاديث الصفات تدلنا على ما ورائها، ثم قال: إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، يريد أنها ليست هذه الأحاديث وحدها، بل هي قليل من كثير ونقطة من بحر، وحصر الأحاديث التي يصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل على الحقيقة لا على المجاز بما يناسبه ويليق به يستدعي أسفارا.
نعم، لا شك كل القرآن والسنة ما يخلو من الأسماء والصفات، قل آية في القرآن إلا فيها ذكر الأسماء والصفات بالمفهوم وبالمنطوق. نعم، كذلك في السنة كثير. نعم.
والمصنف رحمه الله ذكر القسم الكبير من الكتاب العزيز بالنسبة إلى هذه المختصرة، ثم ذكر القسم الكبير من السنة بالنسبة إلى هذه المختصرة، لتكون معك أصول تستدل بها على ما وراءها، ولتأخذها براهين لما يذكر من المسائل.
نعم.
فإن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، والثنتان والسبعون كلها في النار، ليس الناجي غير أهل السنة والجماعة.
ولهذا سميت الفرقة الناجية لتنجو من عذاب الله عز وجل. طيب، وهل في النار أي أنها حتما ستدخل النار؟ الجواب: هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، وإلا الأفراد تحت المشيئة. نعم، هذا عند الله، لكن هذا من باب الوعيد، مثل ما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم.
ليس الناجي غير أهل السنة والجماعة الذين درجوا على ما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم، قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم.
وحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
نعم،
ثبت بلفظ القرون خير القرون،
قال: خير الناس قرني، ثابت خير الناس.
وحديث خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وما عداهم فهم على جور وانحراف.
الله أكبر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة. نسأل الله هذا أن يحيانا على ذلك وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا على هذا الفضل العظيم، فإنها نعمة عظيمة، نعمة السنة، وأن الإنسان يكون من أهل السنة الذين لا يعرفون بهوى ولا يعرفون برأي مصادم من الكتاب والسنة ينصرون ويدعون إليه، فإن نعمة عظيمة أن تكون من هذه الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي قال فيها النبي إلا واحد. يا الله أن تكون من هذه الواحدة. تخيلوا يا حقاني، واحد يكون أمام 72 طريقا، ومطلوب منه أن يسلك طريقا واحدا، وهو الطريق الذي يحصل له به الوصول والنجاة. طريق من 73 طريقا ليس سهلا إلا أن يهديك الله، لكن الحمد لله على هذا الطريق رايات وأعلام ودعاء يدعون إليه، فمن حرف عن إلا منحرف، ولا ابتعد عن إلا ضال. نعم.
يؤمنون بذلك كله، يعني بجميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه،
بما ذكر شيخ الإسلام عليه الأدلة التي لا تقاوم. لكن يا أخوان انتبهوا، هل أهل البدع لا يقرؤون ما قرأ شيخ الإسلام وذكر؟ يقول لك نعم. أو نعم، كل ما جاء في القرآن مما ذكره ابن تيمية وما جاء في السنة مما ذكره ابن تيمية نحن نقرأ كما يقرأ ابن تيمية. طيب إيه الإشكالية إذن؟ الإشكالية أخواني في الفهم. يعني هم ما قرأوا قول الله وجون يومئذ النظير إلى ربنا نظيرة؟ قرأوه، لكن بدلا من أن يقولوا هذه دالة على رؤية الرب سبحانه وتعالى بالأبصار في الآخرة، قالوا لا، ناظرة يعني منتظرة، وينفون الرؤية، منتظرة وينفون الرؤية. ما يقول مثلا منتظر بدلالة لغوية ولا شيء وخلاص مع إثبات رؤية، لا، إنما هذا مع نفي الرؤية، وإن كان هذا لا يدل أيضا عليه الدليل في اللغة، لأن النظر إذا عدي بإلى وأضيف الوجه فإنه لا يكون إلا نظر العينين. الشاهد يعني أنهم يقرؤون القرآن ولكن يفهمون بأي فهم، يقرؤون السنة لكن يفهمون بأي فهم. فليس الشأن أن تقرأ القرآن وأن تحفظ بالقراءة العشر، وليس الشأن أن تحفظ السنة بأسانيدها الصحيحة، إنما الشأن أن تفهم ذلك وأن تهتدي به. هذا هو الفارق. وإلا يا إخواني الفارق بيننا وبين الخوارج ليس في غياب نص، إنما في فهم نص. هم يحفظون القرآن ويقرؤونه، بل قال النبي في شأنهم تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، يعني يقرؤون لكن الفهم الهداية. هذه الفارق يا إخواني بين 73 طريقة، الفهم. وإلا كل عند القرآن والسنة إلا الروافض قبحهم الله، ما عندهم للقرآن ولا السنة، وقراءتهم القرآن تقية. وأما السنة كيف يقبلون سنة من يكفرونهم؟ وكيف ينقلون إسناد من يكفرونهم؟ ومن دماؤهم عندهم أنجس من دماء اليهود والنصارى؟ لهذا الخلاف مع هؤلاء ليس خلافا في فهم، إنما هو خلاف في أصل النص وليس فهم النص. فهم يرون القرآن محرفا، والسنة التي عندنا لا يقرؤون ولا يعملون بها، ما عندهم البخاري ولا مسلم ولا أبو داود والترمذي؟ هل عند الروافض هؤلاء؟ أبدا. كيف يكون المسلمين في مسلمون ما عندهم هؤلاء؟ هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الوردة في هذه الكتب لكن الروافض ما عندهم هذا. الروافض عندهم كتبهم، كتب الروافض موجودة عندهم، ليست هي الكتب التي عندنا. وعلماؤهم ليس علماءنا، ما يقولون قال ابن عمر ولا قال عمر. كيف مكفرون عمر وكفرون أبو بكر ونأتي نقول هؤلاء يحتاجون إلى إقامة حجة فلا يكفرون إلا إذا أقيمت الحجة عليهم أو إلى آخره؟ أبدا، هؤلاء ليسوا على ديننا أصلا، لا من قرآن فهو محرف ولا من سنة فرواتها كفار إلى نفر قليل، ولا الشريعة بل لهم شريعتهم الخاصة. ترون عندهم شوف المتعة والخمس والشريعة خاصة، صفة صلاة هذه الشريعة عندهم خاصة. نهيكم عن الشركيات الواضحة يعني. نعم.
كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه عن القرآن، فالكتاب والسنة أخوان شقيقان يجب الإيمان بهما جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب والحكمة وهي السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف.
هذه الحكمة هي السنة كما قال سبحانه واذكرن ما تلا في بيوتكم من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي السنة. نعم.
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيؤمنون بها ويعتقدون مدلولها على ما يليق بجلال الله وعظمته.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة.
هذه الخلاصة، كما يؤمن بأخبار الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما بدأ ختم، أي أننا نؤمن بهذه النصوص والأمور على ظاهرها ونقول ظاهرها مراد، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم.
من غير، قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، يعني العدل الخيار في فرق هذه الأمة المحمدية.
هذا مبحث مهم وهو خلاصة، خلاصة ذي العقيدة الحقيقة، ولم تسمى العقيدة الوسطية بهذا المبحث وهو مبحث الوسط، لا، لأن الوسطية غير الوسط. وسطية راجعة إلى البلدة واسط، وكان قد سأله رجل من أهل واسط عن العقيدة فكتب له هذه العقيدة. إنما الوسطية غير الواسطية، الواسطية نسبة إلى واسط، أما الوسطية فهي المذكورة في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. فأهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم. ثم شرع يبين وسطية أهل السنة والجماعة. أما ينادي كثير من الناس، بل يمكن كل المسلمين يقولون نريد الدين الوسطي، نريد الوسطية. طب كويس، ما الوسطية إذن وما الدين الوسط؟ الذين ينادون الليل والنهار بالوسطية أبعد الناس عن الوسطية، فهم في طرفي نقيض ليسوا في وسطية، طرفي نقيض إفراط أو تفريط. إنما الوسطية ما كانت عدلا خيارا قائمة على الكتاب والسنة. نعم.
يعني العدل الخيار في فرق هذه الأمة المحمدية التي افترقت على 73 فرقة، أما بقية الفرق 72 فهم أهل انحراف عن الصراط المستقيم، منهم من خرج به عن الدين، ومنهم من خرج به عن بعضه، ومنهم من مال به. كما أن الأمة هي الوسط العدل الخيار في الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فشهادتهم مقبولة على البقية، والبقية لا تقبل شهادتهم عليهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله.
نعم.
فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى عدل خيار، بين أهل التعطيل الجهمية النفاة وأهل التمثيل المشبهة. هذا الباب باب الصفات باب عظيم كبير، والناس في هذا الباب ثلاث فرق. الفرقة الأولى أهل التحريف والتعطيل، نفوا وجحدوا، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وإن كانوا يتفاوتون. وقابلتهم الفرقة الثانية وهم أهل التشبيه والتمثيل من الرافضة وغيرهم. والثالثة أهل الوسط وهم أهل السنة والجماعة، توسطوا فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا يقتضي التمثيل، ونفوا عن الله عز وجل ما لا يليق بجلاله وعظمته نفيا لا يقتضي التعطيل، فصاروا أهل الوسط في هذه الفرق. فالأولون نفوا حتى غلوا في النفي، فعطلوا صفات الله سبحانه زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو خوفا من التشبيه، فوقعوا في تشبيه شر منه كما يأتي.
نعم.
وأهل التمثيل أثبتوا وغلوا في الإثبات فوقعوا في التشبيه والتمثيل، قالوا يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري ونحوه، وكل من الطائفتين يضرب النصوص بعضها ببعض. ووفق الله أهل السنة للطريق المستقيم.
هؤلاء أخذوا نصوصا ولا أخذوا نصوصا، نعم، أو ضربوا بعض نصوص بعض في الفهم، نعم.
ووفق الله أهل السنة للطريق المستقيم، أهل الدين القويم، أتباع سيد المرسلين الذين اقتدوا واتبعوا الصحابة والتابعين وما جاء به سيد المرسلين عن رب العالمين.
فجمعوا النصوص كلها وقالوا بإثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، الحمد لله، نعم. فقالوا كما قال سبحانه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، نعم.
سئل الشيخ رحمه الله ما الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية؟ أجاب رحمه الله قائلا مذهب الأشاعرة في الصفات إثبات الأسماء جميعها وإثبات سبع صفات، والجهمية ينكرونها جميعا فوافقوهم في النفي ما عدا السبع والأسماء.
ماذا بشعر في صفات إثبات الأسماء جميعها وأثبات سبع صفات والجميع كلها جميعا يعني الأسماء والصفات، فوافقوهم في النفي ما عدا السبع والأسماء، كما سبق أن بينا بأن التعطيل على أقسام، تعطيل الجميع وهو نفي الأسماء والصفات جميعها، تعطيل المعتزلة هو أنهم نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، تعطيل الأشاعرة أنهم أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات وعطلوا الباقي، لكن كان سلاحهم في هذا التعطيل التحريف، نعم.
وليس عند أهل السنة بحث ولا تفتيش، بل آمنوا بالجميع على ما يليق بجلال الله وعظمته. فالصدر الأول الصحابة ومن بعدهم قابلوا ما جاء به الكتاب والسنة وآمنوا به من غير تمثيل، ثم لما ظهرت المعطلة والمشبهة احتاج أهل السنة للكلام في الصفات والبحث فيها، فبينوا أن طريقتهم هي إثباتها مع العلم بمعانيها وأنها حق، وضللوا وبدعوا وكفروا أهل التعطيل وأهل التمثيل. ومن كلام بعضهم من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيه. ومن كلام بعضهم المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، وعابد العدم شر من عابد الصنم كما تقدم.
إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المعطل
أشد من الممثل،
أشد من الممثل، نعم.
فعرفت كفر كل من الطائفتين، وعرفت أن كفر المعطلة أعظم لأنه محفوف بتشبيه،
كما قال السلف من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن عطل عن الله عز وجل فقد كفر، والمراد هنا كفر النوع. أما المعين هذا يحتاج إلى أقامة حج، ليه؟ لأنه أوتي من فهم، وطالما أوتي من فهم يبقى نحتاج إلى بيان له قبل إسقاط الحكم عليه، إنما ليؤتى من قبل التكذيب بالدين، لا نقول حتى بنص بالدين، فهذا ليس بمسلم، نعم.
فعرفت كفر كل من الطائفتين، وعرفت أن كفر المعطلة أعظم لأنه محفوف بتشبيهين، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا، ولزمهم في تعطيلهم التمثيل بالجمادات والمعدومات بل والممتنعات.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
هذه وسطية أهل السنة جماعة في باب أسماء وصفات. إذن هم وسط في هذا الباب بين طائفتين، طائفة التعطيل وطائفة التمثيل، المعطل وممثل. المعطلة فهموا التنزيه على أنه التعطيل. ليه؟ لأنهم لو وصفوا الله بوصفه بنفسه اقتضى ذلك التمثيل عنده، لهذا عطلوا. تابوا الممثلة أثبتوا كما يقولون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. طيب إيه الإشكالية؟ أنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. أثبتوا وجها كما جاء في القرآن والسنة، لكن كوجوهنا. طيب هذا ما جاء في القرآن والسنة كوجوهنا، ما جاء في القرآن والسنة. قالوا هذا الذي نفهمه، والله لو خطبنا بغير ما نفهم ليكونوا لكان هذا تكليفا بغير مقدور. نقول نفهمه من جهة الفهم المعنى نعم، لكن من جهة الكيفية لا. انتم تتكلمون الآن في الكيفية، ما تتكلمون في معنى من كيفية. فهل قرأتم قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هل قرأتم قول الله هذا؟ لو قرأتموه وفهمتموه لأثبتتم معنى في التمثيل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: وهم أهل السنة وسط في باب أفعال الله في شمول مشيئته وخلقه لأفعال العباد بين الجبرية الذين يجعلون أفعال العبد فعل الله، وليس للعبد فعل أصلا وإنما هو كالميت أدرج في الأكفان، والقدرية وغيرهم، والقدرية وغيرهم الذين يقولون الأفعال فعلها العبد، فما شاء فعل وما لم يشأ لم يفعل ولم يخلقها الله. فأفعال الله تعالى قد غلا في إثباتها قوم وهم القدرية المجبرة من الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم، حتى جعلوا العبد مجبورا على أفعاله.
يبقى أضاف إلى الأشاعرة. طب الأشاعرة ينسبون أفعال إلى العبد، لكنهم ينسبونها إليه كما يقولون نسبة مجاز وليس حقيقة، ولهذا العبد عندهم ليس فاعلا حقيقة، ولهذا صارت عندهم مسألة الكسب، وهو أنه ينسب الفعل إلى العبد هذا في الظاهر، لكن في الحقيقة يجردون العبد عن الفعل. نعم.
حتى جعلوا العبد مجبورا على أفعاله، وأنه كالآلة وكالمستدير في يد مديره، لا فعل له ولا إرادة له ولا قدرة. ولازم قولهم أن أفعالهم هي أفعال الله.
نعم.
وغلاتهم يقولون أفعالهم عين فعل الله.
نعم.
وقابلهم قوم وهم القدرية النافية للقدر، فأخرجوها عن أفعال الله وأنها ليست بتكوينه، وقالوا إن الذي يفعل العبد من غير قضاء الله وقدره، فلازم قولهم أن العبد يخلق مع الله.
نعم.
فهذا الله أهل السنة، فأثبتوا أفعال الله ولم يغلوا فيها، فآمنوا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العبد له فعل ومشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته ومشمولة بالخلق.
الله أكبر. كما نطق بذلك القرآن: وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالعبد له مشيئة بها يفعل وينسب فعله إليه، وهي تابعة لمشيئة ربي سبحانه وتعالى، فلا تخرج عنها. نعم. يبقى إذن في باب القدر وسط بين الجبرية والقدرية، طائفتان متقابلتان. الجبرية الذين ينفون إرادة العبد ويغلون في إرادة الرب، القدرية الذين ينفون إرادة الرب العكس ويغلون في إرادة العبد حتى جعلوا العبادة هم الفاعلين. نعم.
وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم.
نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: وأهل السنة وسط في باب نصوص وعيد الله بالعذاب أو بالنار لعصاة الموحدين بين طرفين المرجئة والوعيدية.
نأتي إلى الثالث في وسط أهل السنة والجماعة. ده خلاصة متن الوسطية أخوان. مبحث الوسطية هذا خلاصة الوسطية الشيخ زياد. نعم.
وأهل السنة والجماعة وسط في باب نصوص وعيد الله بالعذاب أو بالنار لعصاة الموحدين بين طرفين المرجئة والوعيدية.
نعم.
فالمرجئة يعطلون نصوص الوعيد ولا يعتقدون حقيقة الوعيد وأن عصاة الموحدين على خطر إن لم يتجاوز الرب عنهم. نعم. بل يغلبون جانب الرجاء ويتأخر منهم العمل.
نعم.
والوعيدية من القدرية وغيرهم يثبتون نصوص الوعيد ويغلون في إثباتها ويزيدون فيها ويرون أن من توعد فيها من عصاة الموحدين فهو من المخلدين في النار حكمه حكم الكفار والمشركين.
نعم.
وأهل السنة يثبتون نصوص الوعيد ويمرونها كما جاءت ولا يعطلونها مع مراعاة شيء آخر وهو أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة ولا يغلبون جانب الرجاء فيتأخر منهم العمل ولا يرون أن عصاة الموحدين مثل الكفار ولكن يخشون عليهم. ويأتي في آخر الكتاب إيضاح هذا الباب في باب مستقل.
يبقى إذن هذا الباب باب الوعيد. فبين المرجئة الوعيدية من القدرية وغيره المرجئة عطلوا نصوص ماذا؟ الوعيد ولا يعتقدون حقيقة الوعيد وأن عصاة المؤمنين على خطر ولا يتجاوزوا يتجاوز الرب عنهم بل يغلبون جانب الرجاء وتأخر منهم العمل لا يرون العمل إخلال في مسمى الإيمان ويغلبون جانب الرجاء. وقال غلاتهم بأنهم أي العصاة لا يعذبون في النار ولكن هذا في الغلاة وإلا فهم يرون ويغلبون جانب الرجاء وإن كانوا يقولون بالوعيد على المعاصي والذنوب. طيب قابلهم ماذا؟ الوعيدية. فإنهم يغلبون نصوص الوعيد فهؤلاء غلبوا نصوص الوعد والآخرون غلبوا نصوص الوعيد وأهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. نعم. بين قوم يقولون في العصاة هذا في النار فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة بمجرد المعصية يخرجونه من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج إلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. وأما المرجئة فيجعلونه كامل الإيمان لما أخروا العمل على مسمى الإيمان وجعلوا الإيمان قولا كما عند بعضهم أو اعتقادا كما عند بعضهم أو قولا وتصديقا كما عند بعضهم. ماذا قالوا؟ قالوا بأنه مؤمن كامل إيمان ولو زان. يبقى لما نأتي مثلا بالزاني عند المرجئة كامل الإيمان عند الخوارج كامل الكفران عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. طيب عند أهل السنة لما وصل بين الطائفتين عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق أو غير ذلك. نعم.
شيخنا ذكر القدرية هنا يعني معروف أنهم الخوارج والمعتزلة.
أيوة هم المعتزلة وعيدية يعني يقولوا والوعيدية من القدرية وغيرها.
قدرية مقصوبون المعتزلة
فهم فالمعتزلة قدرية. المعتزلة قدرية هذه ألقاب يعني يذكرونها. نعم. فالمعتزلة قدرية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: وفي باب أسماء الإيمان والدين كنصوص التكفير، وهذه يقال لها مسألة الأسماء والأحكام، مثل الإسلام والإيمان والكفر والفسق. والمرجئة ما بالوا بها ولا أشفقوا، وأهل السنة أعطوها حقها وخافوا ارتكابها. فأهل السنة وسط بين طرفين، بين الحرورية نسبة إلى حروراء وهم الخوارج، والمعتزلة، وبين المرجئة قيل من الإرجاء وهو التأخير، والجهمية. فالخوارج والمعتزلة طرف، والمرجئة والجهمية طرف. المعتزلة والخوارج قالوا إن الإيمان قول وعمل، لكن لا يتبعض ولا يتجزأ. قالوا إن ترك المعصية وفعل الطاعة إيمان، فإذا فعل الموحد المعصية أو ترك الطاعة زال عنه الإيمان كله. ثم الخوارج تكفره، والمعتزلة تجعل له منزلة بين المنزلتين. وافقوا أهل السنة،
يعني هذا الذي افترق فيه الخوارج عن المعتزلة في حكم الدنيا. الخوارج تكفر، المعتزلة تجعله في منزلة بين المنزلتين، يسمونه فاسقا ولا يقولون فاسق ملي، لا، فاسق أي خارج من الإيمان، ولكنه لم يدخل الكفر. أما في الآخرة فالجميع اتفق أنه مخلد في النار. نعم.
وافقوا أهل السنة في أصل الإيمان أنه قول وعمل، لكن خالفوهم فقالوا لا يتبعض ولا يتجزأ. والمرجئة والجهمية
اللي هم من الخارج معتزلة، وافقوا أهل السنة في الإيمان قول وعمل، لكن خالفوهم فإن الإيمان لا يتجزأ، وبالتالي إذا فعل معصية واحدة كفر عند الخوارج، لأنه إذا زال بعض الإيمان زال كله. ما أقبح هذا القول الذي أدى إلى تكفير المسلمين، أو لو ترك واجبا واحدا فقد كفر. نعم.
والمرجئة والجهمية قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط أو القول فقط، وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزأ.
نعم.
فيلزم على القول بأنه العلم بالحق والمعرفة أن إيمان جبريل وإبليس واحد، ويلزم على القول بأنه القول فقط أن إيمان جبريل وإيمان المنافقين واحد. وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين، فقالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتبعض ويتجزأ، وأن التصديق بالقلب وحده ليس بإيمان، وأن الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه ليس بمؤمن.
تصدق بالقلب وحده ليس بإيمان، صدق بالقلب ولا ينطق بلسانه ليحكم له بالإسلام، لا بد من النطق بلسانه. وكذلك نطق بلسان وحده ليس بالإيمان، فإذا نطق بلسانه وحده وهو مكذب بقلبه ليس هذا إيمانا، ولو أنه حصل به إسلام في الظاهر تعصم به النفوس والأموال. نعم. كذلك أيضا لو قال بلسانه وأقر بقلبه لكن لم يعمل بجوارحه فهذا أيضا ليس بمؤمن. نعم.
وأن الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه ليس بمؤمن، وأن الفاسق الملي لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر وغير ذلك مما تقتضيه أصولهم.
إذن الفارق بين المعتزلة والسنة، أهل السنة يسمون الفاسق، يسمون صاحب المعصية فاسقا، لكن فاسقا مليا. ما معنى فاسق ملي؟ يعني فاسق لا يخرج من الملة إلى الكفر، بل هو باق على الإيمان ولكن إيمانه ناقص، هذا فاسق ملي. فاسق لم يكفر، إنما عند المعتزلة فاسق يكفر، فاسق يكون في منزلة بين المنزلتين، أما في الآخرة فهو كافر مخلد في النار. أما في الآخرة فهو مخلد في النار، لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين. إذن في مسائل أسماء الإيمان والدين، أهل السنة وصل بين الحرية والمعتزلة ده من جهة، وبين المرجئة والجهمية من جهة. طب لماذا ذكر الجهمية هنا مع المرجئة؟
غلاة المرجئة.
فالجهمية من هم غلاة المرجئة الذين يرون الإيمان مجرد معرفة، طيب إذن أسماء الإيمان والدين هنا نقول مثلا صاحب المعصية عند المرجئة كامل إيمان، عند المعتزلة، عند الخوارج كافر، والمعتزلة في منزلة بين المنزلتين. طيب أهل السنة والجماعة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بالعصيان، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو فاسق، وهكذا. نعم
شيخنا، بالنسبة لقول مرجئة العصر القائلين بشرط الكمال، يقولون كيف تلحقون بالمرجئة ونحن نقول أنه يزيد وينقص الإيمان، يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص؟
أقول لك لأن أي طائفة لا يلزم فيها أن تتطابق جميع أقوالهم مع فرقهم التي انتزع خرجت واختلفت معهم في بعض الأشياء. فالمرجئة ليس طائفة واحدة، المرجئة طوائف، فمن المرجئة من قال بأن من المعرفة، ومن المرجئة من قال بأن الإيمان هو القول، ومنهم من قال بأن الإيمان هو التصديق، ومنهم من قال بأن الإيمان هو القول والتصديق، ومنهم من قال في هذا العصر بأن الإيمان هو شرط، بأن الأعمال في الإيمان شرط كمال، ذكروا الأعمال ولكنها شرط كمال في الإيمان. طيب وقالوا بالزيادة والنقصان، ولكن يرون كفر تارك العمل، لا يرون كفر تارك العمل. فمن قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكنه مع ذلك لا يرى كفر تارك العمل، هذا لا يخرج من الإرجاء. ليه؟ لأنه إنما قال ذلك بالقول ولم يقله بالمذهب الذي عليه أهل السنة والجماعة. وقوله الإيمان قول وعمل، واعتقاد بأن الإيمان يثبت بلا عمل يعود على قوله هذا بالنقد. يبقى ما قيمته؟ يبقى إنما قال هذا قولا فقط. ولهذا نجد أن كل طائفة حددت ماهية الإيمان بإيه؟ بما إذا خرج عنه كان كافرا، وبما إذا قاله كان مؤمنا. فالذين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة يبقى الإيمان عندهم معرفة، إذا لم يعرف كفر. الذين قالوا بأن الإيمان قول يبقى القول هو الإيمان، إذا لم يقل كفر ولو كان عنده تصديق. طب الذين قالوا الإيمان هو التصديق يرون أنه إذا لم يكن عنده التصديق كفر، ولو كان عنده القول، وهكذا. الذين يرون أن الإيمان قول وتصديق يرون أنه إذا لم يكن عنده العمل لم يكفر، إذا خال من القول والتصديق كفر. طب أنت تقول الآن الإيمان قول وعمل، معناه يلزم من قولك هذا أنه إذا خلا الإيمان من القول أو من العمل أو منهما فإنه يكون كافر. لكنك وافقت أهل السنة في القول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وخالفت أهل السنة في إثبات الإيمان بلا عمل. لهذا عد علماؤنا المعاصرون هؤلاء من المرجئة، وإن لم يكونوا فين؟ في الفرق الأول عند ابتداء منهج المرجئة. ولهذا بعض من لا يفهم لما جاء يرد على السنة في هذا يقول تعالوا هذه فرق المرجئة كذا كذا، وشيخ الإسلام ذكر فرق المرجئة كذا. نعم شيخ الإسلام ذكر فرق المرجئة كذا وما كان قبل، لأن هذه الفرق اللي كانت موجودة، لكن الطائفة الواحدة قد تنقسم إلى طوائف ويتفرع عنها طوائف بحسب الزمان. الخوارج كم طائفة وبينهما خلاف، فيا ترى من تعد أنت من الخوارج الذي يوافق النجدية ولا الإباضية ولا الصفرية ولا الأزارقة؟ من هم؟ فمن وافق قول أي طائفة من هذه الطائف كان خارجيا. طيب وإذا أحدث منهجا في التكفير أيضا فإنه ينضاف إلى فرقة الخوارج. كذلك هؤلاء الذين قالوا بأن الإيمان بأن الأعمال شرط كمال وأن الإيمان يثبت بلا أعمال عدهم أهل العصر من المرجئة. من هم أهل العصر الذين عدوا من المرجئة؟ كبار العصر، أئمة العصر، من اللجنة الدائمة ابن باز والأعضاء الذين معه، شيخ الفوزان، علماء الأمة، الشيخ الحيدان، الشيخ الغديان، كل هؤلاء حكموا عليهم بأنهم مرجئة، بأنهم مرجئة، اللي هم القائلون ماذا؟ القائلون بأن الإيمان، بأن الأعمال شرط كمال وأن الإيمان يثبت بدونه. حكم عليهم علماء العصر بأنهم مرجئة، وشيخ الإسلام حكم عليهم بهذا وقال بأنه إذا قلت إذا لم تدخل أعمال القلوب في الإيمان لزمك قول جهم، وإن أدخلت الأعمال أعمال القلوب في الإيمان لزمك إدخال عمل جوارح. وبين حقيقة، انتبه يا أحمد، حقيقة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة في مسألة عمل الجوارح، وأنه من أنها لازم لعمل القلب. فمن تصور أنه يمكن أن يوجد إيمان في القلب ولا يقابله عمل جارحة، من تصور هذا وأثبت إيمانا بهذا فهذا خلاف معه حقيقي. إنما من أثبت أنه إذا وجد إيمان القلب لابد أن يوجد عمل جوارح حتما، لكنه لا يسمي ولا يجعل ذلك من الإيمان اللي هو العمل، هذا قد يكون الخلاف معه خلافا نظريا في بعض الألفاظ. يبقى شيخ الإسلام شرط حتى تبرأ من قول المرجئة وأن يكون الخلاف معك حقيقي أو صوري، حتى تبرأ من ذلك لا بد أن تعتقد أنه لا يمكن أن يثبت إيمان في القلب ولا يقبل عمل جارح. إذن ما ينفعك أن تقول إيمان قول عمل يزيد وينقص، كما أنه لا ينفعك أن تقول إيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح والأركان لكن تقول على مذهب الخوارج. يعني ما رأيك يا أحمد الآن لو أنك قلت الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح والأركان، نفس قول الخوارج، الخوارج يقول هذا، فما قيمة هذا وأنت ترى أنه لو ترك عملا واحدا، أنه لو ترك عملا واحدا أو وقع في معصية واحدة أو ترك واجبا واحدا أنه يكفر. يبقى ما ينفعك أن تقول ما من قول اللسان واعتقاد الجنة وعمل جرح حركة، نفس المسألة، ما ينفعك أن تقول الإيمان قول عمل يزيد وينقص وأنت لا تكفر تارك العمل، لأنك ترى حينئذ الإيمان بلا عمل. إذن عاد قولك إلى أن الإيمان هو القول. يبقى إذا قال لي علامة 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 تحكم علي بالإرجاء وأنا أقول إيمان قول عمل يزيد وينقص والمرجئة تقول هذا، أقول علامة حكمت على الخوارج بما حكمت مع أنهم يقول إيمان قول اللسان واعتقاد الجنة وعمل جرح أركان، علامة. يبقى لابد من التزام هذه الأقوال. فمن قال إيمان قول وعمل يلزمه أن لا يثبت إيمانا إلا بالقول والعمل، إلا ما استثناه الشارع، قال من هنا ومات من هنا، لأنه ملتزم الأعمال بس ما تمكن منها، قال من هنا ومات من هنا، أو كان جاهلا بالأعمال أو غير ذلك من ورد النصوص باستثناء. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني يقولون أيضا بأن المرجئة لا يدخلون العمل في المسمى ونحن ندخله في المسمى.
كل هذا ما احنا 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 هل احنا قلنا لهم أنتم أشعرة، أنتم كرامية، أنتم جهمية، أنتم مرجئة الفقهاء، إحنا قلنا أنتم مرجئة. طب ما الفارق؟ كما قلنا لك بأن المرجئة طوائف، وقد حكم علماء العصر على أن من المرجئة من يرى أن الأعمال شرط كمال، وأن الإيمان يثبت بالعمل. فهم عندهم أدخلوا الأعمال في المسمى، صح؟ صح. لكن ما رتبة الأعمال عندهم؟ شرط كمال في الإيمان. طب وترتب عليها نجاة تارك العمل، نجاة تارك العمل. إذن هذا منهج المرجئة، مرجئة العصر. يبقى ده صنف من المرجئة نص عليه العلماء. يبقى إذن نضيف ما أضافه من؟ العلماء. فمن أثبت الإيمان بلا عمل، لأن الأعمال عنده شرط كمال، يعني هي من كمال الإيمان الذي إذا جاء به أجر، وإذا لم يأتي به نقص إيمان ولكنه لا يكفر. فنقول حكم علماء العصر، ابن باس، الغديان، الفوزان، الحيدان، كل علماء العصر المعتبرون حكموا عليه بأنه من المرجع، وطلع بيانات، بيان من لجنة دائمة بهذا، وفتوى العلماء الخاصة. هذا نتكلم في علماء العصر، وطبعا هذا عند علماء الأمة القدامى موجود، ليس علماء العصر فقط. لكن كلمة بقى شرط كمال مع قول إيمان، قول عمل زنقص وكذا إلى آخره، هذا تميز بها العصر. إنما حكم تارك العمل هذا من قديم، هذا حكم تارك العمل في صدر الأمة، أن من قال بنجاة تارك العمل وأن الإيمان إذا لم يأتي بالعمل فإنه يكون مؤمنا، هذا قول المرجئة الذي حضر منه السلف، كما نقل عن إسحاق ابن راهوية، وكما نقل عن الحميدي، وكما نقل عن أحمد رحمه الله، وكما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. كل هؤلاء إنما حضروا من القائلين بنجاة تارك العمل، وأن هؤلاء هم المرجئة، فاحذروهم. المرجئة فاحذروهم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. قال العلامة محمد
أيوة بن وهيب، أيوة، وسط في باب الصحابة بين الرافضة والخوارج. نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: الرافضة غلوا في علي رضي الله عنه وأهل البيت رضي الله عنهم، حتى قال بعضهم بإلهيتهم أو نبوتهم أو عصمتهم. فالرافضة يغلون في أهل البيت بتعظيمهم، ويجفون بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلا نفرا قليلا، ومسلكهم فيهم التكفير.
نعم.
ومسلك الخوارج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم معروف.
نعم.
يكفرونهم أو يفسقونهم أهل البيت وغيرهم، لما وقع منهم من التحكيم وغيره، خصوصا عليا ومعاوية وأهل الشام.
نعم، كفروا عليا ومعاوية، ولهذا اتفقوا على قتل علي ومعاوية، فأدركوا قتل علي رضي الله عنه، ولم يدركوا قتل معاوية. إذن الروافض غلوا في علي وفي أهل البيت حتى ادعوا فيهم الإلهية والنبوة والعصمة وكذا، وهذا ادعاء، وإلى هؤلاء الروافض ليسوا أتباعا لآل البيت على الحقيقة يا إخوان. هؤلاء أتباع لآل البيت على الحقيقة؟ لا والله، ولهذا هم أعدى أهل البيت، وأهل البيت لا ينتمون إلى أحد من هؤلاء أبدا، ولا يؤيدون أحد من هؤلاء أبدا. من الذي حرق الغلة؟ أليس علي رضي الله عنه هو الذي حرقهم لما قالوا أنت الله؟ مع أنهم يتشيعون لعلي بغلو، ومع ذلك حرقهم رضي الله عنهم، ما قال هؤلاء شيعتي ودفع عنهم أبدا، حرقهم رضي الله عنه، وخذ لهم الأخاديد وكل من قال بأنك أنت الله حرقه. طيب قابلهم قوم آخرون، من هم؟ الخوارج. جاءوا إلى آل البيت، إلى علي، إلى كذا، فكفروا عليا، فكفروا عليا. فإذن هم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة جماعة وصل بين الروافض الذين حصل منهم الغلو في البيت وكذا، حتى أله وحكموا بنبوة علي رضي الله عنه، وكذلك حكموا بعصمة أئمة آل البيت وكذا. في المقابل عندهم كفروا سائر الصحابة إلا النفر القليل، الخوارج، وإن تولوا أبا بكر وعمر إلا أنهم كفروا عليا. نعم، وهذه كلها مسالك خرجوا بها عن الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة وسط. نعم،
وأهل السنة والجماعة وسط وعلى هدى مستقيم بين ضلالتين، يترضون عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون حقهم وينزلونهم منازلهم، وينزلونهم منازلهم، ويرون فيهم ما يراه،
ولا يرون فيه،
ولا يرون فيهم ما يراه الخوارج والروافض من تكفيرهم.
نعم، يحبون الجميع ويتولون الجميع. الروافض لا ولاء عندهم إلا ببراء، أي لا ولاء لأهل البيت إلا بالبراء من أبي بكر وعمر. والخوارج ولاء وبراء أيضا، يوالون أبي بكر وعمر لكنهم يكفرون عليا. فهؤلاء يكفرون الصحابة إلا النفر، وهؤلاء يكفرون الصحابة إلا النفر. لكن طريقة الروافض في التكفير التغيض على أصحاب رسول الله، وطريقة الخوارج في التكفير الفهم السيء للنصوص الشرعية. أهل السنة والجماعة حفظهم الله من هاتين الطريقتين المنحرفتين، فصاروا يتولون أهل البيت جميعا، يتولون الصحابة جميعا، ويتردون على الصحابة جميعا، وأنه لا يجوز أن يقول الإنسان قول السوء في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
وكذلك أهل السنة والجماعة توسطوا في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن لهم مزية لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. ولا يرون ما يراه الروافض من الغلو في أهل البيت، ولا ما يراه الخوارج والنواصب من العداء لأهل البيت.
نعم، هذا مبحث مهم جدا، ومبحث الوسطية لشيخ إسلام. هذا خلاصة الحقيقة، خلاصة هذا المعتقد. فهذه الأمة أمة وسط، أمة عرفت النصوص الشرعية بفهم النبي والصحابة، فلم يتجاوز ذلك حتى صاروا سبيل المؤمنين والصراط المستقيم، ولا نجاة إلا باتباع طريقته. معنى ذلك يا أخواني أن جميع الفرق 72 كانت بين غلو وجفاء، بين إفراط وتفريط. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله.
قل عندي سؤال، عندي شيء، أي شيء. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: هل الخوارج يعتقدون أن من أتى الكبيرة من المسلمين له توبة في الدنيا أم لا؟
إذا تاب تاب الله عليه، ما في إشكال عند الخوارج، ما في إشكال. لكن بمجرد أن يقع في الكبيرة كفر، إن تاب خلاص كالمرتد إذا تاب. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: ما معنى ينزل إلى السماء الدنيا مع جزمنا أن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته وأن الله بائن عن خلقه؟
أعد.
ما معنى قول ينزل إلى السماء الدنيا؟
ينزل إلى السماء الدنيا، معنى ينزل يا حسام إلى السماء الدنيا يعني ينزل نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا، لكن من غير حلول. هتقول أنت بقى وأنت في الشرقية كيف؟ نقول لك بس وقعت في المحظور يا حسين، وقعت في المحظور بهذا، وقعت في المحظور. فقول ما قال نبيك، ينزل نزولا حقيقيا، ينزل ربنا، ينزل ربنا. وهذا النزول نزول حقيقي ولا نزول رحمة، نزول حقيقي إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. طيب هل يحل فيها إلى السماء الدنيا؟ يعني يحل فيها؟ لا، ما يحل في شيء من المخلوقات. تقول كيف ذلك؟ نقول هذا هو المحظور. طيب ما سبب الإيراد أصلا إلى السماء الدنيا مع أننا نقول بأنه لا يحل؟ سبب الإيراد التمثيل، لأنك ظننت أن النزول إلى السماء الدنيا لا يكون إلا بحلول كنزول المخلوق، فإن المخلوق إذا نزل إلى مكان معناه حل فيه. نزلت إلى الدور الأرضي، أنا في الدور الثاني، نزلت إلى الدور الأرضي، صار الدور الأرضي ظرفا لي مقلا لي. طيب تمام، فلما جاء النص ينزل السماء الدنيا ظننت أن هذا هو النزول كنزول المخلوق، يبقى هذا تمثيل يا حسام. ولكن نقول نمر هذه النصوص على ظاهرها مع نفي ماذا؟ مع نفي النقص. وما النقص؟ أن يحل الله في شيء من المخلوقات. يبقى نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. يجيك أي واحد يا حسام يقول كيف ينزل السماء الدنيا؟ ما هذا يقتضي الحلول. نقول مثلت، يقتضي الحلول في المخلوق، يقتضي الحلول في المخلوق. أما الخالق فليس كالمخلوق، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. نعم.
فصل الشيخ الإسلام في رؤية المؤمنات.
أي نعم.
قال فصل: والمقتضي لكتابة هذا أن بعض الفقهاء كان قد سألني لأجل نسائه من مدة هل ترى المؤمنات الله في الآخرة، فأجبت بما حضرني إذ ذاك من أن الظاهر أنهن يرينه، وذكرت له أنه قد روى أبو بكر عن ابن عباس أنهن يرينه في الأعياد، وأن أحاديث الرؤية تشمل المؤمنين جميعا من الرجال والنساء، وكذلك كلام العلماء، وأن المعنى يقتضي ذلك حسب التتبع، وما لم يحضرني الساعة، وكان قد سنح لي فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب ذلك أن الرؤية المعتادة العامة في الآخرة تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة، فلما كان الرجال قد شرع لهم في الدنيا الاجتماع لذكر الله ومناجاته وترائيه بالقلوب والتناعم بلقائه في الصلاة كل جمعة، جعل لهم في الآخرة اجتماعا كل جمعة لمناجاته ومعاينته والتمتع بلقائه. ولما كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق والحيض، وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عامة النساء المؤمنين في العيد، جعل عيدهن في الآخرة بالرؤية على مقدار عيدهن في الدنيا.
نعم، يعني وليس حصرا فقط هكذا.
وأيد ذلك عندي ما خرجاه في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال الحديث، ثم قال: وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة، ورأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المؤمنين بأنهم يرون ربهم، وعقبه بقوله: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. ومعلوم أن تعقيب الحكم للوصف أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحكم، ولا سيما ومجرد التعقيب هنا.
طيب بعد هذا، بعد حديث الرؤية، ذكر رؤية النساء مرة ثانية، يعني كان قد وقع عنده هذا أنه يقول: ولما كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق والحيض، وكان على عهد رسول الله يخرج عامة نساء المؤمنين في العيد، جعل عيدهن في الآخرة بالرؤية على مقدار عيدهن في الدنيا. هذا معنى وجود الرؤية في عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس أن هذا يكون محصورا لهن في الرؤية فلا يرينا في الجنة إلا في هذا فقط، لأن كما قلنا هن مؤمنات مدعوات إلى العمل الصالح وموعودات بالنعيم الذي يكون لأهل الإيمان، ولا فرق بين الرجال وبين النساء في هذا. نعم.
مقال بعدها: ولما جرى الكلام ثانيا في رؤية النساء ربهن في الآخرة استدللت بأشياء أنا أذكرها وما اعترض به علي وما لم يعترض حتى يظهر الأمر، فأقول الدليل على أنهن يرينه أن النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظا ومعنى، ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن.
تباتم يعني هو بيقر العموم، يعني العموم عموم الرؤية وليس فقط وليس الرؤية في العيدين. نعم.
ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك، فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقاوم. ولو قيل لنا ما الدليل على أن الفرس يرون الله، أو أن الطوال من الرجال يرون الله، أو إيش الدليل على أن نساء الحبشة يخرجن من النار، لكان مثل هذا العموم في ذلك بالغا جدا، إلا إذا خصص ثم يعلم أن العموم المسند المجرد عن قبول التخصيص يكاد يكون قطعا في شموله، بل قد يكون قطعا. وأما النصوص العامة فمثل ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس؟ وذكر الحديث، ثم قال وساق الحديث. وكذلك في الصحيحين أيضا
المهم يعني ذكر الحديث وكذا، وكل هذا دل على إخوان، كل هذا دل على العموم، وهذا لا شك أنه هو الصواب الذي يصح خلافه. وإنما كما قلنا إذا صح النص الذي عند الدارقطني في ذلك، إذا صح النص في هذا فمعناه شيء خاص ومكافأة خاصة ومزيد خاص، ليس أن هنا لا يرين الله عز وجل إلا في العيدين فقط. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند فصل. نعم، هذا كتاب مهم الحقيقة، وهذه مباحث كلها الحمد لله مباحث يعني مهمة. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.